من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
سيداتي ومساتي سادتي، نقدم لكم الاستاذ محمود محمد طه في محاضرته نجيب عن الاسئله الكثيره التي تدور في اذهاننا ولدى النصارى والحروب. وفي الحقيقه وعلى مر العصور كانت تنقد تمارس مثل هذه المحادثه. وكان الانسان يبحث عن الحقيقه، واينما وجد الحقيقه كان يطارده اولياء العلماء ويصب عليه دم غضبه ويطاردوه بلعناته، ولكن كانت في النهايه دائما تنتصر الحقيقه. وهكذا هو منطق التاريخ، وهذا هو منطق التطور. ونستشهد بذلك الامام احمد بن حنبل وكذلك لوثر عندما نشر مبادئه لاصلاح الكنيسه. وهنا في السودان ايضا محمد احمد المهدي وجد موجبا من علماء السودان انذاك. ويمكن ان نقول هذا هو الصراع بين الجديد والقديم، ونحن بدورنا نرسل تصلص القديم وانحرافه. ثالث الصراخ والصياح والتسلل الى اقدم عضيات هذا الشعب. ولم يكن يوم من الايام ان تكون النقاش الا في ارض صالحه. والاستاذ محمود محمد طه هو الذي يناقشنا، هو الذي يخاطب العصر، وعصرنا هذا هو عصر العصر. فاذا الاستاذ محمود محمد طه ما هو الا عصري يريد الاسلام المنطلق ان ينطلق. ونحن نعرف سلفا ان هنالك عقول تريد ان تحذي هذا الاسلام، ولكنها هيهات. والاستاذ محمود محمد طه هو الذي يحمل المعول ليحطم تلك الحواجز وتلك الاصنام التي تقدم الاستاذ محمود محمد طه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا عن محكمة الردة. عنوان المحاضرة بيننا وبين محكمة الردة، وده هو عنوان سلسلة من الكتيبات صدر منها السفر الأول، وكلية متابعة إصدار بقاياه. ومحكمة الردة لم تكن هي بداية المواجهة بيننا وبين الفقهاء، هي طويلة المسألة، وكان فيها مواجهة في محاضرات ومواجهة في الصحف. كانت دعوتنا لهم دائما ان تكون في لقاءات لنصل الى حديث ما نحن وهم بصدد. لم يستفد هذا الامر الا في اوقات قليله، ثم انقطع الاتصال. فعندما جاءت محكمة الردة بطريقة الحال ما كانت مواجهة في المستوى الذي كنا نريده، لأنه كنا نريد أن تكون هناك مواجهة فكرية لغربلة الأفكار ولنقاش المسائل الهامة في الدين حتى يظهر الحق على الباطل. ومسألة محكمة الردة كانت مواجهة في الصعيد الرسمي لتثبت فوق الحزب الجمهوري، لكن الأمر جاء بعكس ما أراد الرجال الرسميون بتنفيذيتهم في محكمة الردة. ونحن واثقون أن مسألة محكمة الردة مسألة سياسية وليست مسألة دينية. والمسألة السياسية وراها إلى حد كبير مصر، ونحن مواجهتنا لمصر، الحزب الجمهوري مواجهتنا لمصر بدأت مع الثورة المصرية. يعني سنة 1952 في 23 يوليو قامت حركة ناس يزيد ضد الملك فاروق. نحن في 18 أغسطس بعد جدة من شهر أرسلنا خطاب نقول فيه لنجيب وقتها أنت لا تستطيع أن تصلح مصر وشعب مصر إلا إذا كنت صاحب فهم الموضوع ورسالة صاحب مذهبية. لأنه الفساد في مصر ليس سببه الملك فاروق ولا البشوات الحوله، وإنما الملك فاروق والبشوات الحوله ضحايا للفساد الجاي في مصر. فإن أردت أن تلتمس الفساد في مصر فلتمسه في هذه الحياة المصرية في المدن والأرياف التي تقوم على قشور من الإسلام وقشور من الملاذية الغربية. فإن كنت أنت صاحب رسالة في إصلاح هذا الوقت فستفلح مصر، وإلا فلن تزيد على أن تكون فاروق آخر. ده كان في 18 أغسطس 1952. من وقت ذاك المواجهة بدأت بيننا وبين المصريين باستمرار لغاية ما جاءت مسألة التأمين 1956 مسألة الانقلاب اللي سببوه في العراق مقتل الملك فيصل والأمير عبد الإله ونور السعيد، لغاية ما جاءت الحركات بتاعت سوريا، لغاية ما جاءت حرب 67، لغاية ما وضعنا كتابنا مشكلة الشرق الأوسط. موقفنا بالصورة دي من بدايته. في المرحلة الأخيرة كان في عدد كبير جدا من المصريين استجدوا كوعاظ وكمعلمين في المعاهد الدينية عندنا في الجامعة الإسلامية بصورة خاصة. نحن كنا متنبهين للنقطة دي فيهم. كانت بيناتنا مواجهات واحتكاكات، كل شر سعيهم يعني تكون في مسألة محكمة ترهيبة. في بعض السياسيين السودانيين، لأن نحن برضه الحزب الجمهوري بينه طوال الغاية بيعتقد خطأ بينه. الحزب الجمهوري في الناحية دي ما هو حزب سياسي بيتخذ أسلوب دبلوماسي في الكلام بيكون عنده أصدقاء كثيرين. الحقيقة نحن بنعتقد أنه ميدان المواجهة الصادقة في النفس والخلق الواضح البين ما فيه مواربة ولا رياء، الميدان ده خالي بيحتاج لقيادة فيه. فالحزب الجمهوري في الناحية دي قيادي مش سياسي. هذه بطبيعة الحال كثرت أعدائه فأصبحت مسألة محكمة الردة حتة سياسية اتخذت الدين وسيلة، استعملت القضاة الشرعيين في هذه الوسيلة. محكمة الردة كانت بطبيعة الحال مهزلة واضحة. أرسلت المحكمة إعلان بالحضور أمامه للنظر في ردة محمود محمد طه على الإسلام. ده كان الطلب اللي جاء، فرفضنا الاستجابة له على اعتبار أن المحكمة ما جهة اختصاص في الأمر ده. ومعروف أن المحكمة الشرعية نشأت بعد أن فتح السودان الفتح الإنجليزي المصري في سنة 1898 في قوانين صدرت لتنظيم القضاء الشرعي، لأنه في قانون سنة 1898 نفسها ثم قانون سنة 1902 بحد اختصاص المحاكم الشرعية بالأحوال الشخصية اللي هي أحوال الصلاة، أحوال النفقة، أحوال الميراث، أحوال بيت الطاعة، مسائل محدودة ومعينة. المسألة دي صار عليها القضاء الشرعي لغاية ما انتهى الاستعمار، لغاية أيام ثورة أكتوبر. كان الوضع بالصورة دي. القضاة الشرعيين ما عندهم حتى السلطة لينفذوا أحكامهم. كان الحكم في النفقة أو في الطلاق أو في الطاعة زي ما يكون لينفذ القاضي المدني. والوضع ده بطبيعة الحال وضعوه الإنجليز بيكون عندهم رقابة على القضاء الشرعي. لأنهم يعتقدوا أن في حاجات كثيرة هم يفتكروا أنها مش في مستوى الإنسان الراقي. فإذا كان القاضي حكم بمسألة من المسائل وجرى فعل القاضي الإنجليزي في الوقت ذاك والمفتش، بطبيعة الحال كانوا المفتشين يتمثلوا بسلطة قضائية لجلة القضاء في الوقت ذاك، كان المفتش كأنما عنده فرصة لإراجع، مش بالمفتش قال بالصراحة لكن ممكن يراجع فيها أو يرفعها لسلطات أعلى من سلطات القاضي الشرعي. وفي في قصص تمشي في المسألة دي استمرت لغاية ما جاءت مسألة أكتوبر. في مسألة أكتوبر كانت في محاولة لأن يكون القضاء الشرعي ما يخاضع للقضاء المدني. وجاء بعد ما انتهت فترة البرنات وجاءت فترة بريك العوض الله بعد أكتوبر كانت المحاولة بالصورة دي، تم الفصل بين القضائين و أعطي القضاء الشرعي سلطة التنفيذ في حيز اختصاص، ما زيد اختصاص القضاء الشرعي على الأحوال الشخصية. عندما جاء طلب لنحضر المحكمة كان الوضع الطبيعي أن نرفض لأن المحكمة ما هي في مستوى أن تنظر في مسائل، حتى لو سلمنا نحن بنظرا المسائل دي في حدود الشريعة الإسلامية المرحلية، القضاء الشرعي ما عنده حد. فاجتمعت المحكمة في وقتها وفي ثلاث ساعات صدرت بحكم حكم الردة، قررت الردة. أقوال الناس الشهود وأقوال المجتهدين المدعيين في المسألة دي أقوال متهافتة ومزورة، ونحن عبرنا فيها الفكر الأولاني مزورة بصورة يعني محزنة. الحقيقة أنه يمكن أن يقال أن التزوير يبلغ لكل استهانة للمحكمة، زي مثلا مثل واحد منهم في لبنه للقضية دي قال عن أقوالي نحن نقلب الصورة دي، قال يتهمون الله بالحق. الكلام الورد أنه إذا كان العقاب في النار ترمدي يكون انتقام نفس حافظة لا مكان للحكمة فيها، انتقام نفس حافظة لا مكان للحكمة فيها، وعن ذلك تعالى الله علوا كبيرا. دفتنا دفتنا الموجودة لغاية الآن، فهو نزل مننا لغاية ما يجعل يكون انتقام نفس حافظة لا مكان للحكمة فيها، وقف هنا بيقول يتهمون الله بالحق وفي ذلك ردة بصورة من صور الاتهام. الآخر برضه يقول بالصورة دي. بعدين المحكمة رفعت جلستها ثلث ساعة وعادت لتنصب الحكم. ثلث ساعة جرت فيها حيثيات، لو كانت الحيثيات جاهزة في ساعة ما تمثل من نجلة لذلك الحكم كان جاهز. وبعد ما انتهت المسألة بالصورة دي استفردوا الأخوان المحامين، قالوا أن الإجراءات دي في غاية التهافت والمحكم في غاية الضعف والشهود موجودين والادعاء، فنحن عايزين تفويض من الحزب الجمهوري لمنظر الحكم. الحزب الجمهوري رفض التفويض لسببين: واحد أن التفويض فيه اعتراف للمحكمة بأنها نظرت في موضوع في داخل التفاوض. اثنين أن نحن ما همنا تصحيح الحكم بقدر ما همنا استغلال الحكم ليبرز للشعب حادثة وقعت، ليشعر الشعب أي نوع من الحكومة يمكن أن تكون لو كانت الشريعة السلفية ورجال القضاء ورجال الشريعة هم المسؤولين عن مصير البلد ده، زي ما هي المحاولة بإيجاد الدستور الإسلامي. وكلنا فجعتنا ضد الدستور الإسلامي اللي صموهم، ضد الشريعة اللي صموهم، ونتكلم للشعب بالصور اللي نتكلم بها، لكن مسألتنا كانت تكون في حيز النظر. بيقول إذا حصل أن مثل الناس زي كانوا في إيد مصير البلد المآسف بتحفظ هي كذا وكذا وكذا. هذا يمكن يكون في حكم النظري، لكن في قضية الآن ماسة لتوري أي نوع من العقول وأي نوع من الخلق يمكن أن يكون مصير البلد ده في إيده لو جمع كل الدستور الإسلامي على ما يدعو إليه. نبدا الحال في تصحيحها غلط، نبدا الحال في رفعها في نظر الشعب باستمرار استغلاله للتوضيح العملي للناس، ده أهم من تصحيحها. لذلك نحن رفضنا أن نعطي الإخوان المحامين أي تفويض في الناحية، واستمرينا بقى في مواجهة القضاء بصورة ما أفتكر أن مناسيرنا وصلت هنا. عندنا مناسير أظن من 1 لـ10 في مواجهة القضاة الشرعيين وإخبارهم بحديدة أمر وأنهم على مدى السنين كانوا مطية للسلطة وأنهم في أي وقت من الأوقات ما وقفوا في مواجهة. المسألة دي حصلت فيها أفتكر زي 10 مناسير، المناسير كانت بتطلع حوالي 5,000 أو 4,810 رجل من ورق الروني، لكن ما بتكون كافية عشان ما تخرج من المدينة بتجي في محلات كثيرة جايز بعضكم شاف بعضها. ده كان الرأي اللي احنا عندنا. الصحف أفتكر نشرت منشورين، واحد نشرته المنشور الأول نشرته السودان الجديد، المنشور الثاني أو الثالث أو الرابع واحد منهم نشرته الأيام. الصحف أبدا تمشي معانا في الجانب ده لأنه تشعر بأن الكلام ده بيرمي في حقائق القانون لأنه في إهانة للمحكمة، ولذلك نشرة مثل الناحية دي كان محدود في مسألة المناشير. المناشير دي كلها بنوصلها للقضاة لغاية قاضي القضاة. بعدين قاضي القضاة صرح للصحف قال أنه الكلام اللي يقوله محمود في مناشير ودي الحزب الجمهوري في مناشير إهانة للقضاء ما سبق لها مثيل للمرة، وأن الناس اللي قالوا أن القضاء ما من اختصاص أمر ده ناس مخطئين، لأن القضاء الشرعي من اختصاصه النظر في الأحوال الشخصية. من أجل النظر في الأحوال الشخصية لازم يعرف دين الإنسان المورث أو الوارث، ومن أجل كده من حبه أن يقرر جسرة الردة. والمثل الثاني قال القضايا الحسبية دي كثيرة عندنا، كثير من الناس يجوا متهمين بسبب الدين يحكم بردته ويستتاب ويتوبوا. يعني احنا في المنشور ثاني قلنا أنه القاضي افتكر أننا نحن هم القضاء إهانة كبيرة، نحن نفتكر أنه من أقوال القاضي نفسه بيشهر نوع التفسير بتاع القضاء. إذا كان قاضي القضاة يعتقد أنه لأنه حقوقه هو أو اختصاصه في منطقة الأحوال الشخصية يعطي نفس حد الدستور ما يعطيه لأي محكمة، لأنه إصدار الحكم بالردة سلب لحق أساسي للمواطن الدستور ضده. فإذا كان لأنه هو اختصاصه هو بيعترف به في الأحوال الشخصية، هذه الأحوال الشخصية تعطيه أن يستعمل لحق الدستور ما بيعطيه لأعلى محكمة في البلد تلقى بينه على التفسير أن احنا اعترضنا عليه وأن احنا انتقدناه. وقلنا أن احنا ما جدنا في إساءة القضاء الشرعي على ما قال فيه رئيس القضاء. المثل الثاني برضه بتدل دلاله كبيره على نوع التفسير زي ما وردناه في منشورنا، انه ما بيقدر يفرق هو بين قضايا الفكر. الحزب نشا من سنه 45 في مواجهه مستمره للانجليز للحكم العسكري وللحكم بعد الحكم العسكري في راي يتربوا عليه ناس وقاموا حولنا ما بيستطيع ان يفرق بين هذا الفكر وبين من يسب الدين في مثلا المنطقة الصناعية اللي يحصل في كل يوم عشرات المرات. يقارن بين ذلك تدل على مبلغ تفكير هذا الرجل. فقلنا انه من الكلام اللي قاله قبل القضاة بيدل دلالة كبيرة جدا على انه هذا المستوى من التعليم ومن التفكير لو صالح للحكم المدني ولو صالح للحكم الديني. وصدرت المناشير على الوتيرة دي لغاية ما بلغت 10 وما سكتوا. نحن انصرفنا لأعمال ثانية. الحزين لأن مواجهتنا لهم زي ما قلنا ما جابت محكمة الردة لكن ساعدت محكمة الردة. فقام بعد المناشير كلامنا عن الدين ورجال الدين عبر السنين عملنا به أسبوع فالدستور الإسلامي المزيف مثلا في مثلا القضاء الشرعي في كل من المسائل الصعبة. نحن ما بنفتكر أنه المسائل اللي إحنا بنواجه بها الفقهاء والقضاة هي مسألة فيها نوع من الانتقام على الإساءة بلغتنا نحن. الحديث أمر أعمق من ذلك، اللي هو أنه الفكر الديني الواعي قدام عقبة كبيرة، هم الناس المشهورين رسميا بأنهم رجال دين. يعني لأن تكون للبلد نهضة إسلامية نهضة دينية لابد أن يكون في تمييز دقيق جدا بين الدين وبين رجال الدين، أن يكون في فصل تام بين القضاء الشرعي وبين الإسلام، لأن القضاء الشرعي ما هو الإسلام، بل القضاء الشرعي في الحقيقة تشويه للإسلام. الفقه الدائم رجال الدين الدائمين تشويه للإسلام بالصورة اللي ما تخلي فكرة الإسلام الواعي يجي التدين لنا في المثقفين إلا إذا كان في تمييز بين الدين وبين رجال الدين. في وقت من الأوقات عندما انحط التدين الديني عند الناس حصل النقطة المشهورة اللي قال إنه الدين في يوم الشعوب. العبارة دي نحن نفتكر أنها غريبة علينا، والناس اللي قالوها ناس ملاحدة وناس ما عندنا بيهم دخل كده، لكن أكدكم أنه المسألة دي يمكن أن تقال في بلدنا في اللحظة الحاضرة كما طيلت أو غريب مما طيلت في الثورة الماضية. بمعنى أنه عندما انحرف رجال الدين عن أصالة الدين وصدق الدين ليستغلوه للدنيا يصبح فعلا معطل لمواهب الناس. عندما قامت الثورة الماركسية في روسيا وجدوا أن الحالة الإسرائيلية في أفظع صورها، يعني الإسرائيلي بيملك الأرض وبيملك الكرة في الأرض كعبيد للأرض، المواطن الحر في أرضك هو ملكك وعبدك، انت يمكنك ان تطرد من الارض كلها، يمكن ان تطرد من بيتك. الاسرائيليين دول كانوا القياصره والامراء وقاده الجيوش والقساوسه الكنيسه. الاباطره بطبيعتهم والملوك زمان كانوا يستعينوا على الشعب بدرجات من الناس قريبين منهم ليساندوه، يدوه الاسرائيليه ياخذوا منهم جبايه معينه. الأمير مثلا البيت المالك عنده عدد كبير جدا من الأمراء بيملكون أراضي كبيرة، بيهدوا الناس بيشغلوا الناس بيجبوا منهم بيدوا الإمبراطور بيدوا القيصر بيدوا الملك ومواد الجيوش بيجوا بعد الأمراء، بعد رجال الكنيسة بيجوا بعد قوات الجيوش. عندهم عمل كبير جدا يعملون هو أنه يهدوا الشعوب بتمنيات للمستقبل في الآخرة. رجال الكنيسة وجدوا بالصورة بأنهم يعيشوا في الترف ويرفضوا في الحرير ويركبوا فاخر العربات والخيل، ثم يجي يوم الأحد في الكنيسة ليخطبوا الناس ويقولون إذا كان حظكم في الدنيا دي هو حظ مبخوت ما عند الله خير وأبقى لكم وانتظروه. عندما كانت الثورة البلشفية وجدت الكنيسة مع الإقطاع فقالت العبارة المشهورة الدين أفيون الشعوب، ومشت المثل دي فيه إلى بعيد تقول أنه الناس الأزياء اخترعوا الدين ليغسلوا به الناس البسطة ليستغلوا عرجهم. الدين أفيون الشعوب معناه أنه بيخدر الناس ويغسلهم عن حقهم. الخطأ اللي تورط فيه الثورة الشيوعية هو خطأ اللي تورط فيه الثورات دائما، هو عدم الاعتدال في المسألة دي والوصفة اللي يكون في تمييز بين الدين ورجال الدين. نحن هسه عندنا صورة منها في الشباب المثقف عندنا ما وجد فرصة ليطلع على حقائق الدين، شاف رجال الدين مع الإنجليز جسدك وكيف، شاف رجال الدين مع العساكر جسدك وكيف، ما استطاع أن يميز بين رجال الدين وبين الدين. ترك الدين ومشى ليبحث عن الشيوعية ويبحث عن الوجودية ليبحث عن حلول لمشاكل شعب في غير الدين. كأنما فلت بين نجايف رجال الدين والدين. نفر الناس المستعجلين في المسألة دي على الدين. وفي دين ما في رجال الدين. الدين الإسلام أصل ما في رجال الدين. الدين المسيحي فيه. لأنه الدين المسيحي جاء في وسط الرومان كانوا هم أصحاب السلطة الزمنية على اليهود. فمن جاء سيدنا عيسى كان اليهود مستعمرين للرومان. جاءت العبارة المشهورة اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله. والمسيح ما أقام دولة علمانية. كانت عنده وصايا. كانت عنده تعاليم. لكن مسائل السياسة بالخصوص تنظيم حياة اليهود اليوم ما كان عنده. هنا نشأوا رجال الدين. وفي العصور المظلمة رجال الدين كان مفروض أن يكون راي في الدين هو الراي الفيصل. يعني أنت ممكن التنازع الجسيس في أي شيء لكن مش في الدين. كلمة تقول الدين الجسيس في الدين هي الكلمة النهائية. حتى قبل ما تقوم الثورة البروتستانتية المشهورة اللي جابها مارتن لوثر الكنيسة تحرم الإنجيل على الناس. طبعا ما كانت في مطابق في نسخ محددة ما مفروض أن الناس يقروا الإنجيل. ما مفروض تكون في استنارة عامة في المسائل دي في احتكار ثاني. فمن أسباب الثورة البروتستانتية اللي جابها مارتن لوثر أن يشيع الكتاب بين الناس ليكون في تنوير وليكسر الاحتكار. النوع ده نحن ما عندنا. في الإسلام ما في رجال دين. لكن لدي الصحف تكتب لك ما رأي رجال الدين في ذلك. لغاية اليوم ده بيكتب. يمكن لو قريت الرأي العام كثير تلقوا الكلام ده. دائما تجي أحكام من النوع ده. ما رأي رجال الدين في ذلك. هنا الضرر الكبير الحاصل والممكن أن تنتظر أن يحصل دائما إلى أن تنكسر الحلقة دي هو أني أنا وإنت من الأخندية نعتقد أن نحن مش جهة الاحتجاج جهة الرأي في مسألة الدين لأنه في رجال الدين. رجال الدين أساءوا تمثيل الدين بصورة مفزعة عبر القرون. نحن تشكي أن نقول في مسألة العساكر لما كان واحد مثلا زي شيخ حسن طنون بياخذ 70 جنيه من مكتب جاب القضاة ليقول أنه طلع الفريق بذكره بعمر بن الخطاب. وليقول إبراهيم إبراهيمان إبراهيم الخليل وإبراهيم عبود. الكلام ده كان بيقال وانتم تسمعوه والناس كلهم بيسمعوه. أقول لما نشاب الحدث هو متفكر عايز يعلم الحرية ومطلع عليها يسمع عنه رجال الدين بالصورة دي. ده الواعظ ومرتب من جاب القضاة. ولا جاب القضاة اعترف ولا هو ذا كان عنده حي منه. تكلم بالصورة دي. من الخطأ أن نقال وأن نقول له الرجل ذاتي والدين في آخر. في مسافة كبيرة عشان ما يقدر أن يدرك بها التمييز والفرق. ولذلك أعتقد أنه ذا الدين. ثم نحن عبر السنين بنعرف لما جاء الإنجليز لغاية ما خرجوا. ما خرج الدين واحد. من الفقهاء وقف موقف ضد الاستعمار ضد العساكر ما وقفوا لغاية اللحظة دي لغاية ما بدوا الناس يدوه الحقوق حتى بردوا يسيئوا استعمار الصور اللي حصلت في محكمة الرئيسة. فهم دائما مطية للسلطة. نحن بنعتقد أنه إذا كنت أنت عايز فعلا تخلي الإسلام يجب كبير يصدر الشباب يجب أن تميز تمام وبتوكيد يضع قداسة الناس المدعين القداسة الكاذبة في الأرض حتى يبين للناس أنهم دين أخطاه نجايتهم مش نجايت الدين. نجايتهم هم وضعوها تحت أقدام وعين باب هم والدين بريء. المواجهة هذه كانت ضرورية والحقيقة مشينا فيها مش جيد لا تجار المسألة ماشية ونحن نعتقد أنه ده طرف من دعوتي. عايز تبين الحق بين الباطل لأن بالتبيين ده يكون الأمر واضح ويتضح الطريق للناس. محكمة الردة في الحقيقة ما ضرتنا بالمرة بل أعانتنا إعانة كبيرة جدا لأنها صعدت المواجهة زي ما قلنا وأدتنا نموذج واضح جدا ما من إنسان مثقف هو مع المهزلة بتاعت محكمة الردة. الناس الواعين كلهم بيظهروا ده حزن كبير جدا في ان يكونوا دول بنفس الدين. هذا اللي غرضنا ان احنا كنا عايزينه واصبحنا بنوصف فيه. فالمحاضره دي في السبيل ده. من الاسباب اللي خلتنا ما ندي تفويض من اخوان المحامين ليصححوا الامر ده ان الشريعه اللي يحكموا بها الناس دي نفسهم ما هي شريعه اسلاميه في الحقيقه، هي شريعه مرحليه. مش الشريعه الاسلاميه مساله الرده، مش الشريعه الاسلاميه في حقيقتها، هي في مرحلتها. ونحن بطبيعه الحال بنرجع الى بعث الاسلام في المستوى اللي بتكون فيه حريه العقيده. حتى الناس دول اللي بيتكلموا عن الدستور الاسلامي شنو بيتكلموا عن الرده، بيدل على جهاله كبيره بابسط مساله الدستور. لان الرده بتقوم على سلب الحد الاساسي في حريه العقيده. فاذا انت كنت تتكلم عن الدستور الاسلامي بداها انت تتكلم عن حريه العقيده للمواطن. اول حريه العقيده للمواطن موجوده في الاسلام. آيات مكة، لكن في المجتمع الماضي نسخت الآيات دي، سحبت، بقت حرية العقيدة ما هي حرية الرأي. ما جاءت مرحلة الإيمان، مرحلة الإيمان هي مرحلة الوصاية، وفي مرحلة الوصاية أصلا ما في دستور، لأنه القاصر ما عنده دستور. كنت تذكروا أنا في وقت الاستعمار ما كان في كلام عن الدستور، يمكن ما شفت كلمة واحدة مكتوبة في أي صحيفة قبل ما يخرج الاستعمار فيها كلمة دستور. افتكر الناس اللي مثلني أنا والأصغر مني شوية يمكن يذكر المسألة دي. ما في كلمة واحدة تظهر لك في الصحيفة الصحف اللي تقراها العرابي تتداول في البلد فيها كلمة الدستور. ليه؟ لأنه وضع الاستعمار فوق رؤوسنا هو وضع الوصي على القصر. القصر ما عندهم دستور، لأن الدستور أصل الحقوق الأساسية. الدستور هو الحقوق الأساسية. الدستور سمي القانون الأساسي لأنه بنصف على الحقوق الأساسية. الحقوق الأساسية هي حق الحرية، حرية الرأي، حرية العقيدة. فأنت كأنك لما تكون قاصر وعليك وصي إذا ما عندك حق أساسي، عندك حاجة على الوصي لدرجة. إذا كان الوصي رشيد وبيشعر بمسؤوليته بحاول أن يدرجك ليرشدك ليوم يكون عندك حد أساسي تحسن التصرف فيه، لأنه عنده حد أساسي رشيد. والرشيد هو اللي بيكون بيعيش في حكم ديمقراطي يكون عنده دستور. نحن رشاد، جاءت الآيات المكية فيه كأنه الأصل فيه في ديننا أن كل إنسان حر إلى أن يسيء استعمال الحرية تسحب منه بقانون. الأصل كده. زي نحن نقول دائما الأدب القانوني هو أن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته. نحن إذا كان رأينا إنسان قتل قدامنا ما نقول القاتل، نقول متهم بالقتل لغاية ما يصدر القضاء فيه حكمه، لأنه قد يكون القتل ده دفاع مشروع عن النفس نحن ما عارفينه. بعدين البينات والشهود، المسائل اللي بتوخاها القضاء، الإجراءات اللي بتتخذ، قد تبين أنه هو استعمل حد مشروع في القتل فهو ما قاتل. ولذلك الأدب في الناحية القضائية أنك ما تقول القاتل. وفي محلات أخرى، في المحلات المتمثلة اللي فيها الناس بيعرفوا حقوقهم، إذا كانت جريدة من الجرائد كتبت فلان القاتل قبل ما القضاء يصدر فيه حكمه، في حق قانوني ضدها. فالأصل في كل متهم أنه بريء. أنت ما ممكن تقبض إنسان تقول لي أنت متهم برهن على أنك بريء. لا، الأصل أنه بريء، أنت برهن أنه متهم فيؤخذ. في دين الأصل هو ده، الأصل أنك حر إلى أن تسيء استعمال الحرية. فاستعمال الحرية تسحب منه لأنه دل على أنه قاصر. على الأقل في فترة في ساعة استعمال الحرية قاصر عايز تربية. التربية يقول لها القانون. الحرية هنا عندنا في الأصل ربنا قال عنها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعدين ربنا هيأ للناس كل ظروف النعم في البدن في الملابسات المعيشية اللي تمكنهم وتوجههم ليعبدوا الله. حريتنا نحن في أن نستعمل في السير لله. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن تسير لأمه، هو حافظ بالنعم اللي توجب عليك الشكر، والشكر عبادة. طيب إذا كان الناس الصورة دي لو عن عبادة الله وقعد يعبد الأصنام ويقطع الرحم ويجد البر، بعدين جت تسير لهم ربنا أرسل لهم النبي، والنبي كان في الجاهلية مشهور بالأمانة، جاءهم بالقرآن المعجز اللي اعترفوا بإعجازه، رب قمم من الأصحاب كانوا نموذج صالح. بعد كده استمر 13 سنة يدعون بكل الوسائل، أبوا أن يستجيبوا، دل على أنه هم بفيه استعمال الحرية فتسحب حريته. ولذلك حق الحق الأساسي في حرية العقيدة وفي حرية الرأي صعبة من التداول، أو يقول نسخت في القرآن منسوخ، نزل القرآن لآيات الإكراه، من آيات الإكراه جاءت شريعة الرد، شريعة العبودية، شريعة الردة، شريعة الشورى، إذا فكر اتكلمنا عن البارح كثير، ما في حد أساسي في مرحلة الشريعة اللي اتكلموا عنها الناس. فنحن الجمهوريين بنزعوا إلى تطوير الشريعة من مرحلتها اللي نزلت للقرن السابع قائمة على فروع القرآن لترتفع لأصول القرآن، ليكون في دستور، لتكون في حقوق أساسية. وإذا في الحالة دي عندنا مسألة الردة مسألة ما شرعية، ما من حد له الحق في أن يجلس في القضاء ليقول لك أنت مسلم أو أنت غير مسلم. هذه الأسباب اللي خلتنا ما مشينا ما أدينا تفويض للإخوان، لأنه أنت ما ممكن تجي قدام محكمة حتى نبدأها كمحكمة ثم تنازع في القانون اللي تحكم به، برضو لسبب ليسخر التناقض والضعف في الموقف. إذا كنت أنت تعجز عن أن تجيب متهم أن يجيب قدامك تحكم عليه بالردة بالبيع دمه، على سكرت ذاتك لو كان صادق ولا مخلص كقاضي تتحرج من المسألة دي، انت ما عندك سلطة تجيبه قدامك تجيب قدام فرابيسك كيف تحكم عليه بالردة؟ المسألة في الحقيقة كلها متناقضة وكلها متهافتة، ونحن واثقين جدا من أن قضاتنا تعلن فيها كمثل الصفر. السياسيين هم وراء المسألة دي، والقضات ما هي غريبة عليهم المسألة دي ليقولوها. أنا أكدكم أن نحن ما بنلوم لو كانوا هم مخلصين في التشريع السلفي، يعني شريعة الردة في شريعتنا السلفية موجودة، لأنه الحكمة فيها هي دي، أنه عندما جعل النبي وصى على الناس وأمر أن يحملوا على الإسلام بالإكراه، والنقطة جاءنا أحب أن تكون واضحة، لأن في ناس كثيرين يفتكروا أنه الإسلام ما فيه إكراه، وجمع يقول لك الآية لا إكراه في الدين، في فرق بين الإسلام والدين، ده الكلام اللي كنا بنقول امبارح، لازم يكون في فهم دقيق للمسائل، في فرق بين الإسلام والدين، الإسلام هو الانقياد الظاهري، الدين بيدخل فيه عمل القلب طوالي، يعني الايمان. لما انت تقول مثلا الاسلام هل يمكن يكون دون منافق مسلم؟ الايمان بيخرج عن العباره دي، لانه زي عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين مسلم، ما من احد له الحق ولا النبي ما له الحق ان يقول انت منافق، لانه انقياد انقياد ظاهري، لكن ما هو مؤمن، ما دخل في الدين، دخل في الإسلام، في الإسلام في إكراه، لكن في الدين لا إكراه، لأنك لا تستطيع أن تسيطر على قلوب الناس فتحملهم على الدين، لكن تستطيع أن تسيطر على رقابهم فتحملهم على الإذعان للإسلام. المثل الذي نفسه على الناس كثير يقول لك حروب الإسلام ما كانت عشان دخول الناس في الدين، لكن حروب الإسلام كانت عشان دخول الإسلام في الإسلام ليذعنوا للإسلام، لكن إن كانوا منافقين أو كانوا مسلمين دي مسألة بينهم وبين ربهم. وحديث نبينا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها، قال وأمرهم إلى الله، عبارة أمرهم إلى الله هي أخرج منها مسألة الخلوص، لكن كون يذعن الوصايا قائمة عليه، فالاعتبار فيها هي أن الجاسر ما بيعرف مصلحته، بيبقى هو مسؤولية الوصي، زي ما ترى طفلك مثلا، طفلك عمره 7 سنين، انت الوفي عليه والمسؤول عنه، انت كمربي رشيد بتحاول ان تحمله على مصلحته باقناعه بتبسيط الحقائق اللي عقله الصغير وبكسبه كصديق له. لكن ان عجزت عن ده كله لشجاوة الولد او لضعفك في ان تستطيع الحقائق، ما ممكن تقول له على كيف تمشي، وما بلغ ان يكون على كيف لسه بتتناول جفره او صوت بتضربه. الصورة دي هي صورة الأمة مع النبي. حاولوا بالوسائل كلها اللي قلناها في إنزال القرآن المعجز ونبوة النبي الكامل وتربية الأصحاب بالصورة دي ليحملوا الناس على مصلحتهم بالتي هي أحسن. لما ما أمكن استعمل السيف زي ما تستعمل أنت الجفرة لطفلك، استعمل السيف في حق المشرك. فقيل للنبي إن توصي عليهم أحملهم على مصلحتهم بالإصرار. فجل إطراء في مرحلة المؤمن الشريعة أن يشاوره، ودي من الرشاد ليكون في اعتبار لعقله، تربية له، احترام لإنسانيته، تحميله للمسؤولية، إعطاه الفرصة ليتمرس بحل مشاكله. بعدين رأيه ما ملزم باعتبار المجاصر. إذا كان الوصي عنده رأي مخالف لرأي الجاصر، الوصر لو كانوا 100 لو كانوا 1000 ما عندهم قيمة هنا. رأي الوصي هو الإنسان. في الحالة دي لما هو دخل في الإسلام أو يمكن أن يدخل في الإسلام بالإكراه، إذا ترك يقتل. ده في الشريعة السلفية مؤكد موجود. لو كان نحن ناسنا مخلصين للشريعة السلفية في أخلاقه وفي معايشه وفي التزامه، نحن ما بنلومه. نحن ما لا يلومنهم أنهم ما قدروا يفهموا ما هو أعلى من ده. لكن لو منهم لأنهم كل مستوى ده ما هم صادقين وما هم مخلصين، وأنهم باستمرار استعملوا الدين المطية للسلطة. هنا الشريعة السلفية فيها العبارة اللي احنا قلناها. التارك لدينه يفارق الجماعة يقتل. التارك لدينه مش عبارة من اسمها، ولو أنا لسه في مسألة الفهم زي ما نحن قلنا ما بنلومن عليها، لكن لابد أن يدل عليها ويشار إليها. يعني نحن نجي يكون مرتد هو يقول مثلا محمد مش رسول، ده خرج من الملة. يقول مثلا أصلا ما جاب هذا أمر كان نصلي، أو الزكاة، الناس اللي جحدوا الزكاة ارتدوا حرب الردة المشهورة عندكم، قالوا أننا نحن ما بنعطي أموالنا دي جزية، إنها الجزية والله. كان ما هو دي مركز من أركان الإسلام ده الصورة ده. فجاء الأمر ده القتال، وأبو بكر قال والله لو حاربنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني قال بعيري كانوا يؤدون وجه رسول الله لحاربتهم عليه حتى يؤدون. يعني احنا أمرنا مبسوط في كل كتبنا وفي كل عملنا أنه ما فيه جحد. نحن لما نتكلم مثلا عن الزكاة ذات المقادير بنقول أنه الزكاة ذات المقادير ما هي مراد الدين في المكان الأول، وإنما مراده في المكان الثاني، نزل من مراده في المكان الأول لمراده في المكان الثاني لقصور الناس عن أن يبلغوا شأوه. أنت لما تقول للناس مثلا زكوا بأكثر ما يمكن مما ينفذ الزكو، يتأكد رسول الله لأن الأصل فيه يسألونك ماذا يرفقون قيد العفو، ده أصل الركن التعبدي. لما أنت تقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أو ده الركن التعبد الحق. لكن الزكاة ذات المقادير جعلت ركن تعبدي في حق الأمة لأنها ما تطيق أفضل منها، معلولة بعدة القصور عن المدى المطلوب في الحقيقة. فلما انت تقول للناس اتأسوا للرسول وامشوا لقريب من منطقته لئلا يكون في مثلا ادخار، بتزكي انت في المستوى بتاع الاشتراكية مثلا. مستوى الاشتراكية مش هو مستوى آية يسألونك ماذا ينفقون قول العصر، لا يمكن تطبيق الآية في مستوى الشريعة، لكن بترتفع انت من فرع. إذا كان الأصل دائم رأس في الصورة دي، الفرع نزل بزاوية منفرجة كبيرة ليجرب لأرض الناس في القرن السابع. أرض الناس ارتفعت مستوى المجتمع بقى رفيع، يعني يمكن للفرع أن ينزل بزاوية أقل انفراج معنى الكلام ده انك انت مش نازل تحت من الزكاه المقادير، بل انت مرتفع نحو الاصل. لا يمكن لانسان عادي ان يقول الكلام ده جحد للاسلام، بل الحقيقه مشي لتطبيق الاسلام في مراد الاصلي، لانه ملابسات الوقت سمحت بان تتطور انت نحو الاصل. بعدين نبينا لما نزل للاصل ده من الاصل ده للفرع، قال في المال حق غير الزكاه، وقال ربنا قال له قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا يمكن لانسان يقول الكلام ده بيقول انه نجر اصل من اصول الاسلام، الا انسان يكون ما فاهم. ونحن دول ما قلنا في مساله الفهم نحن ما بنلومه، لكن ده مجرد تفسير للاخوان السامعين، لان يعرفوا ان مساله الرده هي ان تبحث، مش ان تتكلم عن الناس يسيروا نحو الاصول اكثر. يعني مسألة الصلاة، نحن ما قلنا الصلاة ما واجبة، ولا قلنا الصلاة ترفع، ولا قلنا انه الواحد صلى وبقى كويس وثاني ما عايز يصلي، ده كله كلام عبث، وده بيقولوه الناس حتى ما بيقولوا لنا ولا بيسمعونا. يعني احنا قلنا في المسألة الأساسية دي، قلنا انه حديدة التكليف لازم من ربنا هو أن نكون عبيد له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حقيقة التكليف العبودية، ما في طريق للعبودية لأن تكون أنت عبد إلا عن طريق العبادة، لأن العبودية ارتفاع من جهل إلى معرفة. العبودية الشريعة اللي بتعمل بيها هي الحقيقة، والحقيقة معرفة أسرار الألوهية، يعني علمك اللي بخليك تكون عبد هو أن تعرف أسرار الألوهية لتتأدب معها بما يليق بها من العبودية لها. يعني للرب مقام، للعبد مقام، لأن تحتفظ أنت بمقام العبودية بإذاء الألوهية لازم تعرف أسرارها، لازم تعرفها لتتأدب معها بأدبها. أسرار الألوهية هي الحقيقة، والحقيقة طريق الشريعة. الشريعة ضرورية للعبادة، والحقيقة ضرورية للعبودية. التكليف الأصل العبودية، لكن العبادة منهاج لتحقق العبودية. التكليف الأصل دائم في القرآن كله، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. دي ضربة لازم مفروض عليك، مفروض أن تسير إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أو هنا العبارة نفسها اللي قريناها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليكونوا لي عبيدا عن طريق العبادة. دي بنجيها راجعين بعد شوية، لكن تعال شوف التكليف كله تلقاه فردي. تكليفنا الأصلي في ديننا فردي. عين يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، معناها أن كل إنسان معلق من عصب، كل إنسان مسؤول عن نفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أو يقول وإن تدع مثقلة إلى حلها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ما في دول بعينك على مشكلتك هناك. أو يقول لقد جئتمونا فرادا فما خلقناكم أول مرة، أو يقول ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، أو يقول كل نفس بما كسبت رهينة، أو يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أو يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالفردية هي أصل التكليف، لأن التكليف الأصل هو معرفة الله زي ما قلنا ذلك، تعرف لتتأدب معاه بما يجيب له، لأنك أنت إن جهلت مقام إنسان ما بتعرف تتأدب معه، حتى لو لقاك إنسان قد يكون أعظم الناس في المدينة قد تهينه لأنك ما بتعرف، ما بعرفك ما بعزك. دي كلمة بنقولها نحن دائما،
فلأن تكون أنت عبد لازم تعرف الله. فإذا كان التكليف معرفة، المعرفة ما ممكن تكون جماعية. في أصل التوحيد أن ربنا ما بيتجلى لاثنين تجلي واحد، ده مسألة الفردية. أصل التوحيد أن ربنا لا يتجلى لذرتين في الوجود تجلي واحد، لأن سعة الألوهية تمنع التكرار. ربنا يقول عن نفسه كل يوم هو في كان، كل لحظة هو يظهر نفسه لكل ذرة من ذرائع الوجود مظهر غير ما يظهر به للذرة الثانية. لذلك العارفين في الأمر ده يقول السير لأمر بعد أنفاس الخلايا، كل نفس منفوسة عندها طريقة لله. هنا تجد عبارة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا امبارح كنا نقول أن الدين محتاج لفهم، ما محتاج لوصوف جديدة. نحن نسأل من نجا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما عندنا فهم بها غير أن يعبد العبادة بنعرفها. لكن حقيقة الدقة هي ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كما أمرتهم على ألسنة رسلي، اللي هي مثلا نبينا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، دي العبادة في الشريعة. معنى الكلام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معناه إلا ليعبدوا كما أمرتهم على ألسنة رسلي ليكونوا لي عبيدا كما أمرتهم على لسان عزتي. ربنا على لسان رسله فلان نحن فيما يخصها نحن الذين قال صلوا كما رأيتموني أصلي، في لسان عزته قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض يعني ما في ذرة في السماوات ولا الأرض إلا تخضع للعبودية الإلهية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فكأنه ليعبدون دي عندها معنى غريب، هو العبادة وعلمها في الشريعة، لتكون العبودية وعلمها في الحبيبة. وكل شريعة تستعمل استعمال صالح توصل لحقيقة، الحقيقة هي ثمرة الشريعة. زي مثلا مبارح نحن قلنا أن الشريعة طريق، طريق للموية، شرع شريعة إلى الماء يعني فتح طريق للموية. الشريعة مدخل، الشريعة طريق لتوصل للأمر اللي انت قاصده، ده مجازة طريقة مدخلة. الشريعة عندهم والحديدة زي الشجرة والثمرة، كل شجرة تدعى هذا انت رشيد تثمر. لا يمكن الإنسان الرشيد أن يدع شجرة الشوك ويرويها ويتعب فيها. شجرة الشوك بتقوم في الخلا ونحن بنرفع على النار وجود، لكن بنتعب في شجرة المانجا بتثمر. كل شريعة نحن نتعهد بأذهان فاتحة فيها، والحقيقة تلزم بالتأدب مع الله، ده العبودية. العبادة توصل للحقيقة، الشريعة توصل للحقيقة، الحقيقة تلزم بالعبودية، الشريعة تلزم بالعبادة، الحقيقة تلزم بالعبودية. فهنا الناس قالوا إذا كان ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل يمكن أن تكون عبادتنا خمسة أوقات في 24 ساعة؟ يمكن مجموعة يكون تلك ساعة عند الإنسان حتى المتأني، لو كانت الخمسة يمكن يكون مجموع ما تصرف فيه أنت من زمن تلك ساعة في 24 ساعة. قالوا هل ممكن يكون عبادتنا نقوم شهر 12 شهر؟ ونحن خلقنا لنعبد، هل يمكن أن تكون دي هي العبادة المقصودة؟ هل يمكن أن يكون تحيد مرة في العمر إذا استطعت؟ هل يمكن أن تكون أن تزكي العشر نصف العشر ربع العشر عندما تملك النصاب ويحول عليه الحول؟ قالوا ده الحد الأدنى، أو ده العبارة اللي هم وهموا فيها، ده الحد الأدنى اللي يجحد أي واحد من الخمسة دين نزل عن الحد الأدنى، إذا أصبح هو المرتد. لكن تقول أنه الخمسة دين مطلوب تمديده حتى يكون نفسك الطالع والنازل عبادة، وده المقصود الحقيقي. ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، يجب أن يكون عملك في العبادة هو الحضور المستمر مع الله حتى تجل غفلتك ويكسر حضورك، حتى يكون كل حركة تعملها أنت في سبيل الله وفي سبيل مرضاة الله وأنت حاضر مع الله. قال يجب أن تكون استعمالك للحد الأدنى أن يسامح حتى يكون النفس الطالع والنازل عبادة. قال ربنا قال لنبينا قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي يعني عبادتي كلها،
ولوط فيه يعني ذبيحته إشارة للحج الضحية، ومحياي ومماتي، كلمة صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. محياي يعني منشطي ومكرهي وصحتي ومرضي في جميع تقلبي في الحياة، وبعدين مماتي برزخي في القبر لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كأنك انت في الحديدة من الحد الأدنى مطلوب أن تدخل في الحضور المستمر حتى يكون حياتك كلها عبادة لله، وده ما سمي بالعبودية. احنا جينا كلامنا عن الصلاة. الصلاة في حقيقتها هي الصلة دي. الصلاة في حقيقتها هي الذكر المتصل بالله بدون غفلة. والصلة دي الصلة اللي هي الصلاة زي الصورة دي فرضة المعراج. في المعراج المقام اللي جابوا نبينا بين يدي الله كان حضور بلا غفلة، وحكى عنه القرآن إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لما مشى في المعراج دون المقام ده وقف جبريل، النبي قال له تقدم، قال في الحديث الورد في الرواية هذا مكان يترك فيه الخليل خليله، مكان وحش يعني. قال جبريل قال له هذا مقامي ولو تقدمت خطوة لاحترق. فذهب نبينا في مجالات في شهود الذات لغاية ما أصبح ما متوجع في الزمن ولا نفكر في المستقبل أو في الماضي، دنت العبارة عنه في ماذا غبصر وما فضع. رأيت لو جيت للتطبيق العملي تلقى أنه نحن آفة حياتنا أننا ما بنعيش في اللحظة الحاضرة. كل واحد مننا فكره زيبا دول الساعة بين الماضي والمستقبل باستمرار. انت مثلا جيت من الدكان قمت لتتوضا وتصلي، اول ما تقول الله اكبر تتذكر حاجات في الدكان حصلت، حاجات في الدكان عملتها تفكر فيها، تجي حاجه معينه تشغل تفكيرك، ما زاغ يعني ما رجع لورا، او في الحاله دي انت خاطرك ورا هنا في الماضي عملت شنو، مجرد من تقرر حقيقية معينة تقول مجرد من أنا عندي من البيت أتصل بفلان وأعمل تحكاية فلان يجي خاطرك لقدام، ما بتجيش في اللحظة الحاضرة. دي الآفة الحقيقية ودي نسيت عن نبينا. والحقيقة أنه لو أنت لاحظت يعني قيمة الفنون لنا، نحن بنعجب بالفنون وبنجد فيها لذة، ليه؟ لأنها تخلينا نعيش في اللحظة الحاضرة. أنت شوف حكاية مثلا تمثل السينما، يكون في فيلم جميل جدا، انت تكون مشدود للشاشة تشوف الصور الجد لك في الشاشة، صور الممثلين والألفاظ اللي تخرج من الممثلين، لا تكاد تفكر في حاجة غير اللحظة دي. هنا في استقرار، في طمأنينة، في سعادة. ده السبب اللي بيخليها نحن مثلا نكون عندنا هوايات وعندنا سنين بتمثل الكورة بتمثل السينما. الصلاة هي في الحقيقة في القمة دي لمن استطاع أن يتقنها. في المقام ده ربنا نفع عن النبي أنه خاطر متأرجح غير الماضي والمستقبل، ما زاغ البصر وما طغى، يعني فكره كان في اللحظة اللي هو فيها. الصلاة دي هي الصلاة، ودي أكبر من جبريل. دي الصلاة في الشريعة في الحديثة، دي الصلاة في الدين. بعدين لما النبي رجع لمكة جاءت الصلاة في الشريعة وجاب له جبريل. إذا كان استطعت أن تتصور الحكاية دي، في صلاة أكبر من جبريل وفي صلاة جاب جبريل. الصلاة اللي جاب جبريل نبينا قال عنها الصلاة معراج، قال عن ذيك الصلاة صلة. ونحن الآن كادنا ما يجدر الحديثين دي المجاهل نفتكر أنه نتكلم عن حاجة واحدة، لكن الصلاة صلة هي الصلاة اللي قام بين يدي الله غير مشغول بأي شيء. ثم عندما رجع للطبيعة انشغل بالحجب البشرية جاءت الصلاة اللي هي معراج، وجاب له جبريل جاب كيفية وضوء وكيفية صلاة وأوكاسة ليرقبها باستمرار للمقام ده. معراج يعني سلم، انت طالع لمكة في الدور الثاني بتعرف انك ما ممكن تجيب في الدرجة الأولانية ولا الثانية ولا الثالثة لأنك عارف أرضك ماشيين، لكن احنا في الصلاة لأننا ما عارفين ماشيين وين، بيجيب في الدرجة الأولانية.
في البداية المعاصر بيشوفه مضحك انك تجيب في الدرجة الاولانية لانك عارف ما شوين، لكن لانه الناس لديه جاولينا الصلاة عايزون احنا جاولينا الصلي تراجع نصلي، ولذلك كلنا بيجيب في الدرجة الاولانية. وفي لو انت فتح العينين عليه تراه مضحك ومخزي اعجان الذين الصلاني عراج سلم تطبع بيه. وقال له ربنا فرض عليه الصلاة الصورة دي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وربنا قال عنها ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله اكبر، ذكر الله الحضور اكبر من الصلاة في الشريعة. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. كل سر الآية فيه الله يعلم ما تصنعون، اللي هي مسألة التسيير والتأخير الحديثة انت ما بتعرفها الا اذا عرفت حقائق التسيير والتأخير. هي هل انت مختار ولا انت مسير؟ ودي مسألة في اصول التوحيد. فالشاهد اذا ان نحن دعوتنا ان يعرف المصلي هو ماشي لوين، بتكون في صلاة روح. فلا يمكن للانسان يدعو للصورة دي ان يكون جاحد حتى يقول مرتد. انا بقول عنه ما زي ما قلت دائما أنه ما بعتقد أن نحن اللوم على أنهم ما فهموا الكلام ده. أنا أفتكر أنهم لو كانوا هم مخلصين في الباب اللي هم فيه وفي الشريعة السلفية نحن بنحترمهم، لكن زي ما قلت أنه هم في الشريعة السلفية ما مخلصين، ولذلك لومنا لهم يجي من هنا. وتوكيدنا في أنه لازم يكون في تمييز، لازم نفصلهم تماما عن الدين، لازم أنت وأنت 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 كلكم تعرفوا أنك أنت رجل الدين. في الدين الإسلامي ما في حاجة اسمها رجل الدين. الزي اللي انت شايفينه ده ما زي الدين، ده زي حخامات اليهود لغاية الآن ملبوس إطلاقا، ده ما زي الدين. وانتوا تتذكروا بعض يعني كان مدينة قاعدة أصحابه ما عنده الباس يميزه، يجي واحد من العرب أيكم محمد بن عبد الله ابن النبي ما مسلم أخبروه لا يستجي علينا ديننا. فقد كان عمر أفرع الناس، وكان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. هذا كله على كل بدأت المسألة بالصورة دي. بدوا يدرسوا الفقه اللي يتسلطوه على الدنيا ليعيشوا بهم فارغوا. هجات المفارقات في آخر المدرسة. فنحن ما بنلوم زي ما قلت لك على أن لا يفهم حقائق الدين بالصورة دي، لكن إذا كانوا مخلصين فيما هو في سبيله يمكن أن يحكموا بردتنا، ويمكن نحن أن نناقشهم في مستواهم. أنا أكد لكم أن المحكمة لو كانت جادة ولو كانت مخلصة، لأن هي لو كانت مخلصة ما ممكن ترضى بأن يكون القاضي الشرعي قائم على بعض الشريعة وبعض الشريعة ما عنده، لأن دينا نحن ما بدهم على كده. لا يمكن انت ان ترضى ان تكون قاضي شرعي لتحكم في الاحوال الشخصيه ثم مسائل معايشه الناس تسيبها لتشريع ثاني. ممكن انت تكون مواطن مغلوب على امرك بطبيعه الحال وترضى بالحكايه زي ما هي الاستعمار، لكن فرق بين ان ترضى وانت مغلوب وان تتطوع لتكون قاضي شرعي لتوري الناس ان الشريعه قايمه. فهو انا قاضي شرعي هنا عادل في المدى ده. لو كانوا هم مخلصين ما افتكر ما بيتولوا حكايه الشريعه بالصوره دي في عهد الاستعمار والعهود اللي ما بعدها. لكن انا اكد لكم ان لو كانوا مخلصين نحن نمشي قدامهم يبدا النقاش بيناتنا نقاش في الفهم. بينكروا موعود الدين اللي ينكر بالصوره دي، بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. ينكروه نحن نحتمل انكاره ونحترمه في مدى ما هم بيفهموا. انت ما ممكن تكلف الناس الا ما يصيبه، لكن هم في مدى ما هم بيستبينوا ما هم صادقين. فلذلك بس محكمة الردة كانت مهزلة. فالمهزلة دي انا اقول لكم لحسن حظ شعب السودان، لانه في الوقت الحاضر باب التضليل مفتوح على مصاريعه بالدعوة للدستور الاسلامي، دعوة الشريعة الإسلامية، سيادة الشريعة الإسلامية، وفي لحمة كبيرة وفي تضليل بتجي في الدراسات في الصفات الصحف. نحن شعبنا بحب الدين محبة حديدية، يمكن أن يضلل بالدين لغير حد. هنا يقوم خطيب مثلا يوم الجمعة ويقول للناس نحن عايزين حكم بكتاب الله وسنة نبيه. ما ممكن واحد يقول لا، يجمع فلوس ويرسم في الأغراف وقد يصور وقت فيه ليلتمس الدستور الاسلامي من الطائفيه. الامر ده واقع حتى. انا بفتكر انه نحن اللي ماخذين على عاتقنا التوعيه وجدنا فرصه كبيره في مساله محكمه الرده
لتبرز للناس اي نوع من العقليات، اي نوع من الفهم يمكن ان يعيشوا تحت الناس لو جد الدستور الاسلامي بالعلو الناس. كلامنا عن الدستور الاسلامي ده كلام بكره مش كلام النهارده، لكن الشاهد في المثل انه الشعب مفتوح عليه ابواب التضليل على مصاريعه. وانا افتكر انه محكمه الرده كانت فرصه جيده جدا في ان نستغلها. نحن ماشيين في استغلالها، لكن في ناس كثيرين كان حقهم يبرزوا ليوضحوا المسائل. ناس كثيرين كان حقهم يبرزوا. في ناس بطبيعه الحال تفكيرهم تفكير القضاء حاجه واحده، هم مسؤولين جدا لمساله حكم محكمه الرده وبيفتكروا ان محكمه الرده بتقضى على الحزب الجمهوري، لكن دي جهاله كبيره منهم. الجهاله دي جات من القضاة. القضاة كانوا لما افتكروا انه لما يصدر الحكم ده الشعب يكفيه مهمه التنفيذ، هم كانوا بيفتكروا كده. العكس حصل، هذا لانهم هم برضه ما عايشين مع الشعب وما بيعرفوا حجايج انفسهم، افتكروا انهم مطاعين. نحن هسه نجي مثلا في اي بلد من البلاد نلقى الخطيب يقول النهارده محمود محمد طه اعلن انه جاي في البلد، ما تمشي له بدلكم. نحن ما بنستطيع ان نعلن عن محاضرتنا زي ما اعلن هو عنها. يجوا الناس كلهم لانهم عارفين انه الحقيقه ما بيجوا يصلوا معاه الا لانه ما واجدين فرصه يعملوا كيف. انت واجب عليك ان تصلي في الجامع وتصلي ورا البر والفاجر وتصلي تصلي معاه، لكن الخطيب جايب نفسه عنده نفوذ على الناس وانه محترم. الصوره دي الناس الراضين عن محكمه الرده كانوا يفتكروا انه العمل ده جيد وان الحزب الجمهوري راح يجد فيه مشكله. الحزب الجمهوري وجد فيه اعلان لا حد له والناس انتبهوا فيه. الحاجه اللي نحن ما واعينا، افتكر السياسيين ورجال الدين السلفيين ما واعينا ان الشعب ده بقى اوعى مما كان، اوعى بكثير. الحكايه ما محسوب لها حساب. لو تتذكروا في نظره الجمعيه التاسيسيه الاولانيه كانوا بيقولوا ان ما بده صوته ضد الدستور الاسلامي مرتد. وانا اعرف ناس قالوا الخطيب النهارده في بعيد قال ما بده صوته للدستور الاسلامي كافر بالله ورسوله. قالوا نحن ما لنا ما الكفر، نحن على اي حال نديله صوتنا. في الجمعيه التاسيسيه الثانيه ما حصل الكلام ده، ناس عرفوا ان ده كلام فارغ ودي حراميه بس. فانا افتكر ان النقط دي كلها مجهوله. الشعب مستعد ليوعى لكن ميدان التوعيه فاضي، ما في ناس قايمين به. من الطرف الاخر يقول في ناس قايمين بان يخلوا الشعب مضلل ومجمد بالصور دي ويستغلوه باسم الاسلام فقط بغير محتوى حقيقي. لكن ما ننسى ان الوعي لن يجي في اطلاق. كل مره بيكسب دفعت المساله دي دفعه كبيره لامام. نحن الجمهوريين راح نظل في الميدان ده نستغلها ونرفع النور ده عالي الى ان يفيد الى ظل الحريه عدد كبير من الدعاة ليخدم الشعب السوداني. الناس المثقفين عليهم واجب كبير جدا. الحاجه المؤسفه ان الواحد يقول ان المثقفين متخاذلين عن الواجب ده. انا ما شايف ان في الميدان في ناس يوعوا شعبنا بالقدر الكافي والعوامل اللي بتضل الكثير الاخر ده. اعطيك انجاز ده موضوع بيننا وبين محكمة الردة هو بداية في الحقيقة. نحن هسه مناشير اتجهت للتوعية في الجانب الفقهاء المصريين اللي عندهم نفوذ على فقهاءنا هنا بيعمل الوضع ده. في بعض السودانيين بيقراها موافق عليها، في بعض السودانيين بيقراها ويعترض على اعتراضات هينة، لكن على العموم كل مناشيرنا كل ما يكسب مننا بيستقبل استقبال الحمد فيه والثناء والشكر واجب علينا لربنا فيه. لكن الوقت ماشي ومحكمة الردة بداية مواجهة وراح تصعد فيها المواجهة إلى أن يكون واضح أن الدين معين صافي وأن الصحلب المغطي وشه ينكمش منه ليرد الشباب المثقف والشعب الطيب. هذا المعين الصافي إن شاء الله تنبثق أنوار المعرفة في الشعب السوداني. شكرا.
حل غدنا لحظات في سماء الفكر الصافي والان نفتح باب النقاش. يجب ان تكون الاسئله واضحه ومحصوره في هذا الموضوع. السلام عليكم. حقيقه الاستاذ وضح تفسير من الشكوى التي كانت تدور في الخلق الكثير منا
ولكن لي نقطة بسيطة أريد من الأستاذ توضيحها. الأستاذ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما وعظ الناس لأن ربنا قال له وجادلهم بالتي هي أحق، ادعوا إلى سبيل ربك بالموعظة بالحسنة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحق. وبعدين الأستاذ قال لما الرسول وجه الأمة بهذه الطريقة وهذه الكيفية وتعندوا عملهم على الدين بالسيف، هناك آية في القرآن الكريم تقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من القي، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أريد من الأستاذ أن يوضح لنا مثلا معنى هذه الآية توضيحا جليا حتى تزيل تلك الشكوك التي تراود.
يبدا المستوى يشعر بأكثر من الوضع هذا، لأنه ذكر الأمر بأنه الدين غير الإسلام، الإسلام هو الانقياد الظاهر، وقد يكون الإنسان مسلم ثم هو النافع يعني منقاد في الظاهر، لكن في داخله ما أمر النبي بأن حتى لو عرفوا ما يقول له إنسى النافع. الدين أن يكون الظاهر والباطن فيه الإخلاص، الدين الإيمان، أدنى درجات الدين الإيمان، الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالجنان، الإسلام قول باللسان وعمل بالجوارح. لا يكره في الدين معناها أنك لا تستطيع أن تسيطر على قلوب الناس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا ماذا الوضع ده الصورة دي إلا ما في إكراه في الدين، لكن في إكراه في الإسلام بمعنى أن الإنسان يزعم للإسلام بالعمل بالجوارح والقول باللسان لعل العمل ده ببركته ربنا ينتج من شكوك فيه ويخرج من النفاق فيه لأن يكون خالص. الذين أمر بأن يحمل الناس على الإسلام بالإكراه مش على الدين بالإكراه، لا إكراه في الدين قد تبين الرسمة غير جائمة، ما ممكن أن تكره الناس على الدين لكنك ممكن أن تكرههم على الإسلام وده ما حصل. السلام عليكم. مشكور السيد محمود محمد طه ورفقاه ومجذوب محمد مجذوب الذي يوضحون الدين ويقصدون الصدر من الدين بالجدلين والصابون. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نقسم لكم بالذي خلقني من العدم وأوجدني رجلا أمامكم لن أقول إلا الحق وليس خلاف الحق، وسوف أقول ما يجيش في مستويات صبري. وأرجو وأتمنى أن نكون في مستوى رفيع، فالكل له عقل والكل له مختلجات حواس وشعور، فالضحك أرجوه أن يكون بعيدا منكم لأنه من مسار الجهل في الفرد، وعليه مهما يكن تقول ما يجيش بخاطر. من أسئلة السيد محمود قبل ما أحضر المحاضرة الأولى لقد كان بيننا حوار كبير في موضوعية الإسلام برسالته الأولى لا يصلح إنسانية القرن العشرين، أي بمعنى آخر مالك أي بمعنى آخر أو حسب مفهوم طاقتي العقلية لا يتمشى مع حاجيات وظروف القرن العشرين. أرجو ردي على هذا الباب إن كنت مخطئا
أو مصيبا في ذلك. 2. إذا كان عنوان هذه الندوة الإسلام ورسالته الأولى لا يصلح في القرن العشرين أو مع القرن العشرين فكان العكس أيضا، أرجو رجي في ذلك إن كنت مخطئا أو مصيبا حسب مفهومي. 3. أرجع للندوة الإسلام برسالته الأولى، معنى ذلك كانت الرسالة المحمدية حسب الظروف والملابسات القوم وملابسات القوم، ومعنى اليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في حجة الوداع للرسول عليه السلام تكملة الرسالة المحمدية، أرجو أيضا ردي في ذلك. الحقيقة أن الأخ كان مبارح بعد المحاضرة جاء وقال لي أنه ما وجد فرصة وعنده أسئلة، وأنا أحبت إلى دار الحزب الجمهوري عندما تفتتح سيكون هناك حاجة اسمها ندوة مفتوحة. الندوة المفتوحة ما بتلتزم فيها بسؤال معين من المحاضرة، نحن ما بنقدم محاضرة يوم الندوة المفتوحة، بنقدم مسألة بسيطة ثم نترك لكل واحد من الإخوان أن يسأل في الاتجاه اللي هو عايزه، لأن ده بتدي الحالة دي بتدي فرصة من الحرية في تمحيص الفكرة والسؤال عن جوانبها المختلفة. يمكن بيان يسوي يقول مثلا سؤال قبل مغرب يكون سؤالك مشرك ثم لا يفترض عليه، ده مثلا الندوة المفتوحة. أنا حيث الآخر يوم ما قلت له بعد ما نفتتح الدار يمكن يوم الجمعة نعلن عن ندوة مفتوحة في دار الحزب الجمهوري يمكن نحول أسئلتهم عليها. بطبيعة الحال الأسئلة جانسة خارجة عن محاضرة اليوم، هي كلها عن محاضرة البارحة. من أجل تطيب خاطره يمكن أن نقول أنه الإعبارات الجالة في أنه الرسالة الأولانية مرحلية مشدودة لحاجة القوم ده كلام صحيح، لأنه الرسالة الرسالة الأولى ما تستجيب لحاجية القرن العشرين ده كلام صحيح، من أنه اليوم أكملت لكم دينكم وأمتنوا عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، شرحناها إحنا في المحاضرة في يومها أنه الإسلام كم الإنزال لكن ما كم البيان، وأن بيان الإسلام ما بيكمل بالمرة، كل ما نحن فهمنا فهم جديد بثقافة عصرا نفهم دينا فهم جديد، ومجتمعنا يحتاج لتطوير شريعتنا على مستوى فهمنا ومستوى حاجياتنا. فلذلك اليوم أتمنى لكم دينكم كمل إنزال ولم يكمل تغيير. ده ما يمكن أن نقول بإيجاز. لغاية الآن نحن ممكن ندي لك فرصة في يوم الندوة المفتوحة ليسأل أسئلة جديدة ونشرحها بشرح أوسع، لكن نقول لو وسعنا فيها في اللحظة الحاضرة والانصراف عن موضوع محاضرة اليوم.
السلام عليكم أيها الأخوان. الحقيقة يعني موضوع الندوة الإسلام في زمن سيدنا محمد والحث ده، الزمن بتاع سيدنا محمد ما بيصلح والزمن ده، هل الخطأ ده أو الكلام ده سيدنا محمد كان مقصر في الزمن ده والله الناس نصاطوا علينا موضوع الدين والفهم بتاعنا، دارين الحقيقة توضيح، هل الشريعة أو الإسلام ده النجل زمن سيدنا محمد إسلام فقير يخير بحث في الغرب العشرين، ولا أكان إسلام لولو وحاجة بالطريقة زي دي ودائما صنف في الغرب العشرين؟ بس حب السؤال ده. برضو على فكرة السؤال ده برضو زي متأثر بمحاضرة البارح حتى من متأثر بمحاضرة اليوم ده، لكن في محاضرة البارح قلنا أن الشريعة مش هي الإسلام، الشريعة هي فرص الإسلام أن نزل لأرض الناس، ولذلك هو بطبيعة الحال متأثر بأرض الناس. الإسلام كله باب قدامنا، ما شرع نبينا كان مشدود لواقع الناس وحاجياتهم وطاقتهم، ودي الشريعة، ومش حكاية أن الإسلام كان وقتها معوج ولا تعوج هسه. شريعة فصلت على قدر قامة الأمة. في حاجة نفتكر من البديهية لكن ما قاعدين نفكر فيها نحن دكتور، الشرايع مش حاجة فضفاضة، الشريعة بتتفصل على قدر جسد الأمة. الحكمة والحق في الشريعة أن تكون قدر حاجتك ممجدات الإسلام لتتطور. ما ممكن أصل في حكمة التشريع أن تجي مسائل قد تحدث لك في القرن العشرين يشرع لك فيها في القرن السابع. هسه نحن ما في أي هيئة تشريعية يمكن أن تجلس، ما في برلمان ممكن يجلس يقول والله بكرة يمكن أن تكون في مشكلة فلانية أحسن ما بعدها تشريع. لا، التشريع لما انتم تجيبوا الحاجة وتلح حتى يوضع. التشريع زي الصوت، انت ولدك عمره 7 سنين بتفصل لك جلابيه جدو، لما يبدا عمره 10 سنين في جلابيه ثانيه. التشريع تفصل على هيئه الامم بالصوره دي، وكل ما كبر جسم الامه كل ما زادت التفصيله المتناسبه. القماش واحد، القماش الدين، التفصيل في الشريعة فصل الذين على قدر القرن السابع. إذا كان القرن العشرين أكبر بما لا يقاتل القرن السابع، أصبح أنت عايز تأخذ من قماش الدين ما تفصل على جسد أمة القرن العشرين. الدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد المحاضر قال ان انا ما قلت الصلاه ترفع، ولكن حتى في هذا المنطقه اللي قالوا قال الصلاه ترفع، ترفع من الشخص. قال هذه معنى، قال هذه معنى سنجر فيه فيه هنا المحاضر ممكن يجد. قال هذه معنى ان اي واحد يمشي يغيث في المسجد ويقول الله اكبر وباله في فكر ثاني، في فكر ثاني، في شغله، في تجاره، في اي معنى من المعاني. بهذا الأستاذ ما غاز وهنا رجع قال الاسم يتربى في 7 سنوات جاية، إذا ما ربيته وضربته ما حيمشي كويس ولا حيتصلح ولا حيتقلب اسمه كله كله نبقى نهدر في الكلام ده. وهنا قال الصلاة ما ترفع دي قاله، ولكن هنا قال ترفع ترفع، قال كيف ترفع؟ قال على أن الناس دي كلها اللي بتمشي تصلي تقول الله أكبر بالهم مشغول. احنا عاوزين السيد محمود محمد طه يعمل مسجد يقول ده مسجد السيد محمود محمد طه ويعلم الناس كيف يصلوا ويصلي ويقول الناس يصلوا، لكن ايه يستفيد يقول ما يصلوش الا الصلاة خاشعة؟ امال مين يجيب فين الناس؟ يجيب فين مسجد محمود محمد طه عشان يكون خاشع لرب يقول الله اكبر ويمنع اي حاجة من باله؟ انا اتذكر تمام على ان السيد محمود محمد طه هسه بحاضر وبيتذكر على ان بعد يمكن بعد امس هيفتح دار اسمه دار حزب الجمهوري، وانا ما اخو مسلم ولا اي نعم انا غير مسلم، بس والواجب عليه ولازم يعلمنا على انك كيف يصلي او يتصل يامر بالتكفير المساجد عشان كل واحد يحصل للبيت ويروح يصلي كيف.
اولا الموضوع ده كان ممكن السيدة اللي يكون فيه هذه مثل براحة في الموضوع. محمود محمد طه ممكن راح يبني مسجد ويقول ده جامع محمود محمد طه، لان ده في الدين ممنوع، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد. لكن راح نفتح دار للحزب الجمهوري تعلم الناس فعلا كيف تصلوا. من المحاضرة دي برضو نحن اتجهنا لان نعلم. انت اخذت الموضوع غلط، نحن ما قلنا انه لانك ما بتحضر في الصلاة تتركها، بل الحقيقة قلنا عكس ده، قلنا انه انت لما الذين قالوا الصلاة معراج والمعراج معناه والسلم، لانك انت عارف في السلم لما تطلع لمكتب في الدرجه الثانيه ما بتجي في الدائره الاولانيه، في الدور الثاني انت عندك مكتب السلالم اللي بتطلعي نقول 20 سلم، بتعرف انك لازم بعد الاولى تمشي في الثانيه تمشي في الثالثه تمشي في الرابعه، لانك عارف ماشي لوين. لو كان الناس عرفوا الصلاه بتوديهم لوين ما بتجيبوا. فاذا نحن قلنا انه لازم تكون في روح في الصلاة تعرف انها موديات لوين. اذا كان عبادتك وسيلة للعبودية يبقى انت بتطلب بالعبادة العبودية دائما، والمعنى ده انه صلاتك دي يكون فيها روح. فقولا واحد نحن ما قلنا انه لانك ما بتحضر في الصلاة خليها، قلنا لازم تكون في روح في الصلاة. في دعوتنا نحن انت اخذت من قولنا ده انه نحن قلنا الصلاة ترفع. نحن نمثل مدام ان احنا قلنا انه عبادتك يجب ان تتصل الى ان تكون عبودية. العبودية مقام فردية، المقام الفردية مقام حديدة. مدينة قال حالي حديدة، لاحظ قال شنو قولي شريعة للعامة وعملي طريقة يمكن ان نقلب فيه. قال حالي حديدة بفرديته، نحن كلنا يجب ان نتوقع دي. المدينة قال صلوا كما رأيتموني وصلي بشريعته، بعدين نعمل بالشريعة دي ندخل شوية نقلد في طريقته، طريقته صلاة زايدة، صلاة الليل مثلا يوم صلي بالليل، يوم بالنهار وصلي بالليل.
لكن اعرف ان صلاه الجيل من تكون سلم تطلع به كل يوم نحو ان ترضى بالله. ربنا لما قال لنبينا صلي قال له فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل تسبح واطراف النهار لعلك ترضى. يعني الغرض التسبيح هي الصلاه والايه دي لو فات الخمسه كان الغرض من الصلاه ان ترضى بالله اللي هي العبوديه. العبوديه هي ان تكون راضي بالله رب وانت باذن له وعبد. إذا كنت أنت غربت من العبادة اللي هو غرب الدين يبدأ أي ركعتين تصليهم ما تنصرف من المصلى وأنت أرضى بالأمر منك قبل ما تصلي وأن حوادث الدنيا ما بتكدرك بعد الصلاة زي ما كانت بتكدرك قبل الصلاة إذا صلاة الجماعة تمام تتركها؟ لا أملاها تملاها إيه؟ تنظر في العيوب اللي تصرف الصلوك نحن جبناها ليه هنا؟ قلنا الحاجة اللي يفيد عن نبينا انه ما يشتغل بالماضي ولا بالمستقبل. الحاجة اللي تحصل عندنا نحن انك لما تجي مثلا من عملك بدك تفكر في انت عملت شنو مثلا في دكانك عملت شنو مثلا خطيت القروض في الدرج ولا في الخزنة قفلت الخزنة مفتاح الخزنة وين تجيك المسجيبك وانت تصلي ده معناه انك حريص على الدنيا انك ما استطعت ان تخرج الدنيا من قلبك. مجرد من قررت حاجة في المستقبل ابقى المرجحة دي الصلية في الحقيقة المقام بتاع ما زاغ البصر والمطر المقام ده من اصعب الاشياء ان يحصل. يمكن انت ان تكون حاضر في صلاتك الثانية بالمجاهدة في خلوصك من الدنيا هوام الدنيا عليك اقبالك على الله زهدك في الدنيا بعض الشيء بيزيد اتجاهك في ان تملي صلاتك بالروح او فيها روح. في حيل كثيرة الناس الزهدوا في الدنيا الناس اللي قللوا حاجياتهم الناس اللي دي كلهم عشان تخلص لهم الصلاة. انت اذا كانت حديث تجديدة كبيرة في تجديدة في النبي بيبرز مقام فردي تجيب شريعتك من حديث الدكتورة دي تأسيا بالنبي صاحب الشريعة الفردية. لكن أبدا لا تصفى عنك الصلاة ولا تصفى عنك الصلاة يطمعها. وأنا أفتكر نحن دعوتنا واضحة على أي حال أنت برضو عندك فرصة في يوم الندوة المفتوحة لتشير المسألة على أي مدى أنت عايزه ونحن بنوسع فيها. لكن كلامنا هنا في المحاضرة دي أنا أفتكر في موضوع معين هو فيما يخصك انت بالصوره دي ان لا يمكن انت ان تحكم على انسان بالرده الا اذا قال محمد مش رسول ولا قال الاركان الخمسه ما توالفها. نزل لشحن لكن ما دام عنده دعوه لان تكون حياتك كلها عباده لا يمكن ان تحكم على بالرده.
السلام عليكم ورحمه الله. الحقيقه انه محكمه الرده جاءت في ظرف معين. والظرف هي مليء بالاحداث السياسيه و تقريبا راي معين للحزب الجمهوري في حرب الشرق الاوسط. فهل يعتقد الحزب الجمهوري ان ما بين محكمه الرده وسياسه الشرق الاوسط ورأي الحزب الجمهوري في حرب الشرق الاوسط علاقه؟ انا قلت السؤال ده لان السؤال ده كان مدار نقاش كبير بيننا وبين الناس اللي بيؤيدوا محكمه الرده. فنرجو السيد محمود يوضح لنا رايه في الموضوع ده. هل هنالك علاقه سياسيه ما بين محكمه الرده وراي الحزب الجمهوري في حرب الشرق الاوسط؟ وكان واحد من دوافع ان تكفر زعيم الحزب الجمهوري لرايه في حرب الشرق الاوسط. هل يعتقد الحزب الجمهوري ذلك؟ في مقدمه حديثنا نحن قلنا انه مساله حرب الرد دوافعها السياسيه قولا واحد. فالسياسيه مش داخليه فقط في نفوذ مصري في المساله دي. بعدين انا بدات قلت لكم انه في مواجهتنا نحن لحركه الجيش المصري اللي بدات سنه 1952 في يوليو نحن الجمهوريين في 18 اغسطس سنه 52 شيعنا جواب لرئيس الحركه وقتها وكان لجيش عارضنا ونحن على مدى
الوقت معارضين للاتجاه المصري في حركة الجيش، وبنعتقد أنه ما هو سير بأمان بالبلد. لما جاءت زي ما قلت لكم سنة 56 تأمين قناة السويس، نحن قلنا أنه التأمين ده راح يلجي العرب وعلى رأس المصريين أن يكونوا أتباع للشيوعية، لأنهم أصبحوا بحد قوة أكبر من أن يستطيعوا أن ينهضوا بعداوتهم الفردية. ولا بد لهم من ركن يأوليه، أصل الصراع دائم بين الكتلة الغربية والكتلة الشرقية، إذا أنت أهبطت الغرب لابد أن تحتمي بالشرق. فالحكاية ده حصلت في الآخر، الكلام ده قلناه سنة 56، كله مكتوب ومسجل. لما جاءت سنة 58 وجمال عبد الناصر بدأ تدخله في الدول العربية وإشارة الشعوب على زعمائها إن إحنا عارضنا في السيد، وجواب مشى لجمال عبد الناصر مطبوع عندنا. لما جاءت سنة 67 ظهر الكتاب اللي اتكلم عليه الأخ عبد الله اللي هو مشكلة الشرق الأوسط، ده موجود في الوقت الحاضر، نحن درسنا فيه مواقف زعامة جمال عبد الناصر، مواقف الدعوة القومية العربية، مواقف البعثيين بصورة كبيرة، وفيها كان فعلا فيها كثير جدا من المجد الموضوع. أنا أفكر أن نحن جمهوريين بنقدر ندعي المسألة بأننا موضوعيين، قد نكون عنيفين في اللهجة اللي بنستعملها، لأن زي ما قلنا لكم نحن بنعتقد أن ميدان المواجهة الصادقة انت عايز توكيد المعنى اللي تقصده، لكن اصلا ما في قصد لدفاع شخصيه ولا للغرض الشخصي ولا للحب الشخصي ولا للمهاتره. يعني الاسلوب دورت في الشرق الاوسط، نحن واثقين جدا لانه محكمه الرده وراها علماء مصريين ازهريين جو ليدخلوا في سياستنا الداخليه، يتخذوا مساله الرده ذريعه ليدخلوا بها. ونحن هسه مواسمنا في مناسير وبنعرف موافق معينا على بعضهم، ما غرضنا الدين بالمرة، غرضنا التطور لخدمة النظام الدولي في مصر في تدخل في البلاد العربية عامة في السودان بصورة معينة. في المرحلة الأخيرة نحن مواجهينهم، هم كانوا وراء مسألة محكمة الردة. محكمة الردة يكفي فيها أنها في 3 ساعات حكم غيابي، ثلاث ساعات كل الناس البنتي بيعرفوا انه تتصرف شهور. المرأة تجي تعبانة وظاهر عليها انها معروفة من الجوع ومن التعب وجرى اطفالها، الرجل الرفع عليه قضية نفقة، يعلنوه ما يجي، يقول لا تعالي في شهر كده، يعلنوه ما يجي، تعالي في الشهر الفلاني، تاخذ شهور لأمر ما قضية ردة، تاخذ 3 ساعات والمحكوم عليه غايب. ونحن نعرف أن الحكم كان جاهز، بنعرف الملابسات العلماء والمصريين ومواقفهم معانا، وفي بعضهم ما استعطيها الناس اللي شوهوا الأطوال وأشاروا التدخل المصري في السودان في المرحلة الحاضرة وجد فرصة ما وجد في الماضي، لعله إلى حد كبير يمكن لضعف حزب الأمة الحاضر بمشاركته في حكم مع الاتحاديين اللي كانوا أصلهم مدينين للمصريين، اصبح ميدان المراقبه على التدخل المصري صادق. الحزب الجمهوري مواجه لله، ونحن اعتقدكم ان مساله قضيه الرده اللي بعثت من التدخل المصري راح تعلن الراي ده وتلفت نظر الناس للتدخل ده بصوره كبيره. بانجاز الاجابه على الاخ عبد الله ان طرف من كتاب الشرق الاوسط راي نتيجه الشرق الاوسط فيما يخص زعامه جمال للعرب هو السبب في محكمة الرئيس في موضوع الرداء. الكلام الأخير بتاع الأستاذ محمود هو اللي حاول يبرر في الآخر دي طلب مثلا في الشرق الأوسط بمحكمة الرداء. هذه الكلام الأخير ده كلام غريب جدا، يعني شنو اللي بيجمع بين النظام السياسي الموجود في مصر وبين الإخوان المسلمين؟ يعني كيف يتعاون الإخوان المسلمين في جنوب السودان المعروفين بعداوة الشام للنظام الموجود في مصر، كيف يتعاونوا مع النظام السياسي بتاع مصر ويحاسب الاستاذ محمود محمد طه ويتعاونوا معه؟ دي الحاجه المحيره فعلا. يعني كيف يعني الكلام ده؟ ايه اللي جاب الاخوان المسلمين هنا؟ المثل انه النفوذ السياسي وجه الفقهاء هنا لضرب الفقهاء في ان يحكموا على الحزب الجمهوري في ميدان يمكن ان يتهم فيه
ما ممكن أنت تتهم بالعداوة لجمال عبد الناصر أو براية الشرق الأوسط، لكن ما دام رأي شاذ الصورة دي يمكن حدبا على الدين أن يثار القضاة في الاتجاه ده ليحكموا. القضية دي بتعزل الحزب الجمهوري من التأثير على الجماهير عندما ننتجد نحن السياسة المصرية. أمر في غاية البساطة والوضوح. بس أنت دخلت الإخوان المسلمين رفضوا كلمتنا وعلي الإخوان المسلمين أعداء لمصر، كيف يقولوا؟ أصدقاء لمصر في اللحظة اللي نحن أعداء لها. دي كلمة غبكتك. وهي ذاتها حتى انت اللي اتخذتها بالعباره دي الاخوان المسلمين ما لهم دخل في المساله، لكن ردوا بها ممكن تقول ما ناهضوها. هو الامر ده في ذاته واضح، لانه الحزب الجمهوري في الدعوه الاسلاميه بيكشف الجماعه اللي بيستغلوا الاسلام لتنظيم سياسي، فالعداوه دائمه. ما يمكن انت اذا كان رئيس مثلا واحد عدو يربط العدو الاخر فتره بغاية البساطة والوضوح. المسألة كلها معارف انت الربط السياسي. ورد في ذكر المحاضر الصلاة لما شرعت ان الصلاة اللي قال عنها ان الصلاة معراج هي شرعت بعد ان محمد ما نزل من السماء الى الارض او بعد ما رجع مكة. وفي ذكر المعراج بيقول انه الصلاة حتى في الرجل اللي هي المعراج شرعت وهو في السماء، حتى سيدنا موسى كان واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى عندما كانت عندنا فرضت اولا 50 صلاة. فما رأي السيد لما حالت ذلك؟ كان رأي انه احنا قلنا جبريل بكيفيتها هي فرضت في السماء، الصلاة الصيلة فرضت في السماء، والصلاة المعراج فرضت في السماء، المقامين واردات في القرآن واردات في القصة في الحديث حديث المعراج. فالصلاة المعراج فرضت في مقام قاب قوسين او ادنى، التي في سورة والنجم في قاب قوسين او ادنى فرضت الصلاة الشرعية، في قاب ما زاغ البصر في مقام ما زاغ البصر وما طغى فرضت الصلاة الصلة. الاثنين فرضا في المعراج، جعلنا الى القرآن جعلنا الى القصة، لكن الكيفية جابها جبريل. وفرض الصلاة في مقام ما زاغ البصر وما طغى ده كان عند سدرة المنتهى، وجبريل حاضر فرضيته وده بكيفيته، يعني ما يدخل في وحي جبريل، لأنه في مسائل في الوحي أكبر من جبريل، في مسائل في الوحي أكبر من جبريل. دي يا سورة الصورة دي قالوا نبينا رسول ونبي ولي ثلاثة مراحل جعله رسالته هي وظيفة أداها للأمة، نبوته هو تعليم جبريل، ولايته هو تلقيه من الله بلا واسطة جبريل. عندما تخلف جبريل عند سدرة المنتهى وراح نبينا في أنوار الذات لغاية ما جاء في مقام ما زاغ البصر وما طغى يدخل في ولايته، في مقام قاب قوسين أو أدنى دي نبوته جبريل حاضرة وجد كيفياته، لكن بتاعته ما زاغ البصر وما طغى جبريل ما حاضرة لأن الشهود ذاتي والملك لا يستطيع الشهود الذاتي. فإذا الصلاة كلها فرضت يوم المعراج، جبريل حاضر الصلاة الشرعية ما حاضر صلاة الدين الحديدية اللي قامت بها النبي بلا واسطة في مقام ما زاغ البصر وما طغى. بعدين الكلام اللي احنا قلناه هنا قلنا جبريل جاب كيفياته، جاء زي العبارة بتاعت نبينا عندنا جبريل توضى النبي توضى بوضوء جبريل دي كيفية، جبريل صلى نبينا صلى دي صلاة جبريل، أوقات وضوءه وأوقات وكيفياته جابها جبريل، لكن هي مفروضة في السماء. أنا أفتكر عندنا كتابنا هنا رسالة الصلاة وتوضيح المسألة دي كلها مفروضة في يوم المعراج في السماوات، واحد عنده سدرة المنتهى واحد أعلى من سدرة المنتهى، ما عنده سدرة المنتهى جبريل حاضرة ودي في منطقة النبوة جابها بكيفياته، ما فوق من سدرة المنتهى جبريل لا علم له بها ولا طاقة. في الحقيقة أصيب من المصار ترك لي أنا فراغ كبير جدا جدا، هو جعل مننا نحن كلنا رجال دين مسؤولين، ورجال الدين على منع قصيد من أسر الدين، وكانت عبارات واضحة ومقنعة في المجال ده، لكن الفراغ ده مثل من لوته أرجو من السيد محمود محمد طه إنه يحدد لنا مسؤولياتنا عشان نحن نقيس عندها ونعمل لها. الحقيقة أن الإنسان يكون راضي جدا
جدا عن الوضع ده، لأن بداية التوجه للمسؤولية دي. أنا أقول لكم أنه أولى الناس بالدين الناس اللي بيشربوه وش الناس اللي بيستغلوه، وأولى الناس بالدين الناس الحريصين على خير الناس مش الحريصين بأنفسهم. يعني الإنسان اللي بيفكر في مشاكل الناس ويسهر عليها حتى لو ضل في سبيل الأمر ده ضلال عند الله أكرم من الإنسان الدفع على نفسه وحده. يعني إحنا عندنا الأفندية هم اللي حرروا البلد ده، البلد ده ما حرروا المشايخ، بل المشايخ كانوا يقولوا للأفندية ولا تنفقوا بأيديكم إلى التهلكة. مع إن القرآن ما قصده كده، قال وأنفقوا في سبيل الله. القرآن التهلكة عنده على عدم الإنفاق ولا تنفقوا بأيديكم إلى التهلكة. هنا جه حوروها نحن من الناس اللي جينا سنة 45 كنا بنمشي للناس زي يقول لنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أو يجوا لنا من الجيل زي دخلوا بالسيف ما تطلعوا أنتم ما عندكم قوة ليه. الأفندية قاموا بالحركة دي، الأفندية اليوم أولى بالدين من غيره، لكن في إيحاء خطأ. هذه هو مسألة رجال الدين، نحن حاولنا أن نفصل المسألة دي تمام، أن الناس اللي بيعيشوا بالدين هم الأساء للدين واستغلوه في معيشته في التنظيم السياسي اللي انت شايفينه في مستوى الطائفية والأحزاب اللي تدعو للدين. الناس أنا عندي أن الناس المشي يبحثوا لحلول لقضايا الشعب في الشيوعية أقرب إلى أن يدعو للدين ده، لأن حواسيسنا المشي لها خدمة الشعب والسهر على الشعب. انت وانت وانت والثالث والرابع رجال دين، لكن يوسف يكون مثلا مشروع رجل دين، لأن لسه ما دام انت الدين هجوز عليك شوية، ما دام ما تتجه له اتجاه صحيح انت المادة الخامة الصالحة. الطريقة شو لها؟ الطريقة ان تعرف ان الصلاة مش عمل الناس المغفلين والسجد والبنو، الصلاة عمل الناس الأذكياء، لأنها نوع من النهج في الاحتيال على العقل هي الحصر، ويجي فرصة من التأمل والانطلاق من سيود الحواس اللي تضللنا. الصلاة نهج عجيب جدا في أن تنحصر وأن تفهم وأن تفكر ويكفي. هذا الواحد يقول لك أنه ما فرضت الصلاة ولا حرمت المحرمات ولا حلت المحللات في ديننا إلا عشان نفكر. يمكنك أن تقول أن ديننا ده التكليف الأساسي في الفكر، ولأنه أصل الإنسان ما كلف إلا لأنه أرقى من الحيوان. رقي الإنسان وش عضلاته؟ الأسد أفضل من الإنسان لو كانت الحكاية مثل العضلات، لكن العقل أعجبني أن قال ربنا قال لنبينا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، قال ولعلهم يتفكرون. يعني العلة في إنذار القرآن والعلة في تشريع الشريعة من القرآن أن نفكر. إذا نحن عرفنا النقطة دي أنا أقول لكم أن النهج اللي يجب به نحن الفكر والاطلاع والمعرفة والطمأنينة في الدين لا يمكن أن نجده في أي بحث ولا فلسفة أخرى. الصلاة هي نهج، الصلاة مش عمل المغفرين، عمل الأذكياء المثقفين الفاهمين. إذا عرفنا النقطة دي يبقى بحثنا عن أنفسنا وعن فكرنا وعن سعة اطلاعنا وعن تركيزنا عن إنجاز فلسفة كيف أخلاقنا منا نصدر في المنطق وفي الكلام وفي السلوك نجد في الدين ونهج تجليل النبي، تجليل النبي في غاية البساطة. الفقهاء فيما بعد عجب المثل ديننا ده نبيه أمي وأمة أمية، دين الأميين، والأمي الما عنده تحصيل مسبق. أنت بتكون شيوعي ما ممكن تكون إلا إذا كان عندك تحصيل سابق عشان تدرك الفلسفة دي، تكون وجودي يكون أي شيء، لكن يكون مسلم متدين يمكن على بساطة شديدة جدا أن تدخل فيه. ثم هو يسوقك من المحدود ده في البساطة إلى المطلق في تسامي مستمر لا يقدر. دين الأميين كان الأعرابي يريح الراحلة ويجي يسأل النبي في ربع ساعة يعرف الحاجة العليها ليعمل. والقاعدة فيه من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وعلم دي نهاية البساطة. عالم يعني يعلم كيف يتوضا، يعلم كيف يصلي يصلي. ونبينا ما كان بيدرسكم بمسائل، ما بقول لهم فرائض الوضوء كده وسنن الوضوء مستحبات الوضوء اللي يحفظوها زي المدارس، احنا اولاد ناس في المدارس ونوفيكم دعاء. كان بيقول لهم اتوضوا كما ترون اتوضا،
يتوضب الهيئة قدامه. صلوا كما رأيتموني صلوا. تجنيد النبي بغاية البساطة ثم من بداية هو متجه إلى الفكر. شوف انت عندك مثلا في الوضوء بتقدم الميامن على المياسة، دي حاجة طبعا معروفة في الوضوء في الغسل في ديننا كل الميامن مفضل على المياسة. حركة النبي بسيطة جدا في الأمر ده، كان مثلا لو كان داخل على المسجد يقدم رجل يمين، لو خارج من المسجد يقدم رجل شمال، لو داخل على بيت الأدب يقدم رجل شمال، لو خارج يقدم رجل يمين، لو جالس في فراش عايز ينهض يلبس نعله مثلا، إذا كان الفراش وطيء قليل يقدم رجل شمال يؤثر اليمين بالراحة بعض الشيء، إذا كان الفراش غليظ والنعل ألين يقدم رجل يمين. حركات بسيطة كانت الجبلة، الحركة البسيطة دي فيها محاربة للعادة. نحن هسه ما بنعمل كده، نحن بننطلق بالعادة نعمل الأشياء عفويا. العادة بديل عن الفكر، كأن العادة بتقول للفكر انت ارتاح أنا بنفذ المتائج. هو دي ما عايزة، هو يفكر يقدم القادر على المطلوب. الحركة البسيطة دي تنتهي للحكمة، لأن الحكمة هي نفس وضع الأشياء في مواضعها. الحكمة هي إعطاء كل ذي حق حقه. فتقديمك انت للصادر على المطلوب في الحركة البسيطة في الميامي يفتح في ذهنك النشاط، تبتدي التفكير. إذا كان نحن النقطة اللي نحن عايزينها تكون واجب لنا هي الرجوع إلى النبي بتجليد بإتقان، على أن نعرف أن نبينا سيدنا في مراتب، وش جاء إلينا صلوا ونحن بنصلي، وش جاء إلينا أعمل ونحن بنعمل، لأنه كل عمل وراءه حكمة. أما غني عن العبادة، لو كفروا الناس كلهم ملك الله ما بيجي، لو آمنوا كلهم ملك الله ما بيجي. أما غني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلما جابنا إذن الشرائع ما جاب عبر، جاب لحكمة لنا نحن لتستقل عقولنا ولتفتح مواهبنا ولتسلم قلوبنا. إذا نحن رجعنا للنهج ده بتجليد بإتقان ببساطة، وتجليده في العمل وفي الحقيقة عبادة بالليل، خدمة لأمة بالليل وخدمة للناس بالنهار. ما بدك أن تكون انت عابد ثم عاقل الناس. إذا كان مثلا دي جاءت أنا أتكلم أن تحصل ثورة فكرية في الناس، تحصل ثورة فكرية في الشعب كله، الشعب ده كله يولد من جديد. تشوفوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بيجوا في الكمر. عمر لما بيحكي عن نفسه كان عنده صنم عدوى يعبد، لما جاع مثلا شرب منه حاجه اكلها، ده يحكيها في الاسلام بيضحك الناس على نفسه بيها. ده عمر وكان يلقى البنت، قال انا كان بحفر لبنتي لأيده والرمله الثعلب في لحيتي تنفض في لحيتي. عمر ده في الاخر مثل التشامخ الكبير جدا اللي كان يقول كلمات زي مثلا في اخر حكمه، قال العبارة المشهورة جدا اللي يمكن أن تتخذ يعني شعار للإستراتيجية، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فرددتها على الفقراء. ده عمر الإيدي اللي كان قبل الإسلام يقدر فيه يقطع الرحم ويعبد الصنم. ولد من جديد، كل الأصحاب ولدوا من جديد، لا إله إلا الله عندها قوة الخلاق، إذا دخلت الصدور والرؤوس تخلق الناس من جديد. في غاية البساطة المثقف يكون مثقف على وجه فهم وخلق وإدراك لكل ما تستجد. الحقيقة أن لا إله إلا الله تخليك تقرأ أي فلسفة من فلسفات العالم الغربي، تعرف ما فيها من باطل تعرف ما فيها من حق. زي الإنسان اللي عنده سبل وعنده قمح، مش صعب أن تملك الجمح الجمح من السبل. هل نحن المثقفين بنقرأ الجمح والسبل كله؟ ما بنعرف الفرق. لكن اذا كان تعرف كيف لا اله الا الله العمل البسيط ده كله كان الاشياء التافهه تعرفها في اي فلسفه في اي اتجاه من اتجاهات الثقافه الغربيه. الاسلام بس الحاجه البسيطه يديك الميزان البين سوي بين الاشياء. بسيطه جدا زي ما بقول، وقاعة عاليه وغاليه المنال. بسيطة لأنك بتدخلها بمدخل بسيط ثم ما بتكلفك، أنت ماشي فيها وواجب سعادتك في نفس الوقت. الدين مكافأته مش بكرة، مش لما تمشي أنت للجنة تلقى الحكاية دي مكتوبة، الحقيقة هي بتكتب لك في جنبك ده طوالي. مكافأة الدين حل مشاكلك المباشرة ليه؟ طمأنينة قلبك ورضا نفسك.
تتفتح فكرك. وانا اكد لك ان المساله دي جايه والمثقفين لا بد ان يقبلوا عليها، بل العالم كله راح يقبل عليها. لكن هي ببساطه دي اقبال على تجميد النفس بالوعي، على ان تعرف ان التجميد مش غايه في ذاته، التجميد وسيله للعطاله. اذا كان تجميدك مرتقى ده كل يوم درجه جديده، في حاجه ناقصه، انظر في العيون. نحن عندنا هنا في رساله الصلاه توضيح للمساله دي بكثير، وان الصلاه مثلا اللي هي افضل النهج الحديثي لعبادتنا نحن بعد الشهاده ما في غير الصلاه. حتى لما قال اليه يصعد الكرم الطيب قال العمل الصالح يا رب اللي هي الصلاه. كلمة الطيب كلمة الطيب لا اله الا الله الصلاه ترفعه. الصلاه فيها حضره احرام وفيها حضره سلام. في حضره الاحرام في ادم وفي حضره السلام في ادم. حضرة الإحرام هي لما تقول الله أكبر أدب أن تكون حاضر مع الله بقدر ما تغيب وبتغيب لابد أن تستغيب، لكن بقدر ما تغيب تفكر عن الأسباب اللي خلتك عايز غايب عن الله وتعالجها. ومعالجتها تجي في ما سمي حضرة السلام. مجرد ما تطلع من حضرة الإحرام اللي هي أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعتين زي ما يكون الحال أو ركعة واحدة، مجرد ما تخرج منها وتقول السلام عليكم ختمت حضرة الإحرام، دخلت في حضرة السلام. عندها أدب هي أن تكون في سلام مع الناس لغاية ما تجي حضرة الإحرام الثانية. من حضرة السلام لحضرة الإحرام، من حضرة الإحرام لحضرة السلام، معيشة في النسق العام من اليقظة والتفتح والرضا والطمأنينة وعدم تكبير الحوادث لك. أنا أكد لكم أن ده النهج الذكي، لكن بس ما معروف بصورته، ولذلك نفروا منه الناس. واجبنا ان نرجع ليه. انا لما بقصد انك انت رجل دين معناها انك انت لا يغني عنك غيرك، انت مسؤول مسؤوليه فرديه. نبينا قال استفت نفسك وين ابصر، يعني في اخر الامر الحكم لك انت، انت المسؤول. حتى لو لقيت واحد حلل لك حاجه ده مش معناها انه هو مسؤول، هو مسؤول مسؤوليته لكن لا يرفع عنك انت المسؤوليه، فتلقى التربيه طوالي موجوده. هذا المعنى الذي هو انت رجل دين، انت مسؤول. والدين اصله ان نعامل الله دين المعامله. الذين قال الدين المعامله، الدين ان تعامل خالقك بالادب الواجب له، وان تعامل خلقه بالرحمه اللي هي حكمته في معاملته. بالصوره دي انت تلقى ان شعبا اتجدد، شبابنا اتجدد، مثقفين اتجددوا. وانا اقول لكم الان ما في حاجه للشعب ده غير ان يرجع لجوهر الدين ده بالبساطه الشديده دي اللي يبعث فيه ويشتغل فيه. فاذا واجبنا هو في ان نشعر باننا نحن مسؤولين عن ان نكون رشيدين، مسؤولين نحو انفسنا ثم نحو شعبنا. انت لا يمكن ان تؤدي مسؤوليتك نحو شعبك الا اذا اديت مسؤوليتك نحو نفسك. المقصر عن نفسه عن غيره اكثر تكثير. هنا نحن واجبنا نحو نفسنا كبير، بيحتاج الى ان نوجد الصله بيننا وبين ربنا، نهج نبينا هو المنهاج الصحيح. انا وانت والثالث والرابع رجال دين، ابعد الناس اللي يعيشوا بالدين. الناس الحديثين بيعيشوا بالدين لانه الدين اكبر من الحياه. الدين اكبر من الحياه الدنيا اللي استطعنا. الانسان اللي يفخر الدين بيلقى حاجه من وظيفه وحاجه من مرتب وحاجه من قرب من حاكم. ده هو لا سائل الدين ابعد، هو راح يرجع، هو ضحيه برضه. ضحيه لتعليم خطا، ضحيه لاسلوب خطا، لتفكير خطا. نحن عندنا تعليم الدين ضحيه كبيره جدا لوقت الاستعمار اللي كان بيضطهد الناس اللي بيطلعوا من المعهد. المعهد زمان ما كانت تكون ساعه التعليم الديني، وكان بيجوهم من الجراوه بيجلسوا في الدروس، وعندهم بغض شديد جدا من الاولاد بتاع المدارس وبتاع المدرسه. لما يطلع بيلقى الوظيفه ده ما بيلقى، حصلت عقده من النوع ده، بقوا متكالفين على الوظائف حتى بالدين. انا اتفق انه ضحايا ما في شك في ده، لكن في مرحلة الموضوع ده ما يجب أن يكون في ريسك بينهم في مسألة أنه شوهوا الدين، يبرزوا منه، لكن لابد أنك أنت فيما بعد تحاول إنقاذهم برضه مما فيه هم من ورطة. فأنا متأكد أنه القرآن راح يرجع والدين راح يرجع ويشتعل، وراح يكون الأقلية في قمم من يستفيد منه، لأنه استعداد للسفر وحسن نواياهم لخدمة بلد أكبر من غيرهم. بإنجاز النهج هو الرجوع للنبي بوعي، جلد النبي بوعي، والنبي معاملة وعبادة، معاملة وعبادة.
انت عبد يعامل الناس في السوق وفي الجامع وفي كل جهه باحسان اخدم الناس اخدم باخلاص. الحاجه اللي تلقاها في خدمه الناس باخلاص ما تلقاها في صيام النهار ولا قيام الليل. الخلق عيار الله فاحبوا الى الله اوفقوا بعياله.
السلام عليكم ورحمه الله.
الحقيقة انه عايز ارجع شوية لكلام الشيخ السيد عبد الله بخصوص انه رسم السكرتير الراوسط و القضية الدستورية الدائمة ضد الحزب الجمهوري. فأنا بالتالي انه الحزب الجمهوري عنده رأي في تأميم قناة السويس وفي مشكلة 67 وانه كان الرأي بتاع الحزب الجمهوري هو يمنع انه العرب ما يمشي يقعد في الكتلة الشرقية أو في إسرائيل بالذات. الجمهور هناك في السودان مثلا يعني لحد الآن مثلا ما اتضح إنه الكم أو التنسية بتاعت الحزب هنا في البلد. فكيفين مثلا نادي الحزب هنا ما وصل لغة هو بالذات عشان ما يمنع التدخل ده أو مثلا يمنع حله بالذات يتدخل في مشكلة الشرق الأوسط مثلا أو في مشكلة قناة السويس بالذات عشان ما يمنع حاجة إنه الناس ما يمشي للكتلة الشرقية أو الكتلة الغربية. الناس تقول الحلين في إنه المصريين بالذات كان قدامهم إنه تعمير لبلدهم اللي هو مثلا في سجن الصفاء أو حاجة مثل كان قدامهم مشاريع عمرانية إنه لازم يعملوا السد العالي ولازم يعملوا استفادات بالنسبة لبلدهم. راحوا البنك الدولي وخلافه هذا الشايب. لازم الروس حتى ما يقوموا السد العالي بالنسبة لقناة السويس لازم يعملوا قناة السويس عشان ما يعيشوا برضه هم بتاعتهم بنوها من عرب ودمهم. فين النهارده اليوم الروس مثلا الروس هم عايزين مثلا يساعدوا الناس ونحط النهارده المصريين ما خدوا خطوه واضحه انهم ماشيين مع الروس او خلافهم. المهم انه الناس عايزين يعملوا بلد ثاني. المشكله اساسا انه الحزب الجمهوري ما كان يمشي يخش يمشي في الشرق الاوسط اساسا لانه هنا ما وصل مركزه. واصلا هنا اذا كان هو راعي انه مثلا المصريين ما كانوا يمشوا لديك هو بالذات كان يراعي انه ما يخش مثل زي ده وعصيب انه نحن بنعاني من اثار نفسه لحد النهار دي مثلا ما تحررنا منها وجودي تثبت الروح المعنويه بالنسبه للعامه بتاعت الناس والناس بتتفاوض زي ما بقول السيد محمود محمد طاهر على هذا الاساس كان ده ما وقته ولا الزمن بتاعه اللي انه المفروض يتقال فيه. فده ارجو ايضاح النقطه دي وبالسيد المحاضر الشيخ. الاولى الحزب الجمهوري حزب جميل ما عنده قاعدة شعبية. الأحزاب هنا مش أحزاب بنت القواعد الشعبية ساعتها بالفكر. زعماء الأحزاب مثل دواج هذه الطائفية جات القاعدة بتاعتهم الحزبية. ما في حزب عندنا بنى قاعدة الشعبية بأفكار. إذا كانت تجد الميدان ده تلقى حتى العدد الجليل البناوي الحزب الجمهوري من قاعدته الشعبية وعنده قاعدة شعبية قليلة لكن بناها بالفكر. ناس جايين باقتناع مارس الحياة دي والأفكار دي وطبقوها والتزموا بها. إذا كان الحزب الجمهوري بيبني قاعدته بالأفكار يبقى الحاجة الطبيعية أن يكون فكره في كل حاجة. ما ممكن انت تكون يعني رشيد لما تطلب من الحزب الجمهوري انه ما يقول رايه. الحزب الجمهوري يقول رايه في حرب فيتنام، الحزب الجمهوري يقول رايه في الرئاسه الامريكيه، الحزب الجمهوري يقول رايه في الشيوعيه، يقول رايه في الراسماليه، يقول رايه في الفارسيه، يقول رايه في مشكله الشرق الاوسط من باب اولى. الشرق الاوسط حتى اذا كان انت شعرت فيتنام بعيده مننا انا ما نتكلم عنها وكلامنا ثابت على اوانه بتكون بكل الإنسان بيقول كده جاهل بحقائق المجتمع الحاضر. المجتمع الحاضر أصبح إنسان وشايب الإنسانية وعلايق الإنسانية وقرب المسافة بسرعة التنقل وسرعة وصول المعلومات بقى رابط الناس بصورة ما ممكن أنت تقول أن الناس ينعزلوا عن دوما ويستغلوا داخليتهم. مطلق حاجة أنت تعملها هنا تأثر على الخارج وتتأثر بالخارج ودي بديهيات السياسه الحاضره. فمشكله الشرق الاوسط نحن في نصها، نحن السودانيين في نصها. فالحزب الجمهوري كونه يقول راي فيها ده من الزم ما يريد. اذا كان انت قلت انه الحزب الجمهوري
اعتراضاته على النواحي اللي قالها معها فيما تراه كمها سليمة. المسألة دي الحقيقة مكتوبة ومكتوبة، أنا مش راح أشرحها هسه، لكن المبدأ اللي تتجه له أن الحزب الجمهوري حق يوثق نفسه هنا. طريق توثيق الأفكار في الوقت الحاضر هي أن تقول رأيك في كل مشكلة جد في البلد، لأنه أنت تبني قاعدتك بالفكر. أنا أقول أن الحزب الجمهوري هو الحزب الوحيد اللي يبني قاعدته بالفكر، ما في حزب إلا مشى بيكون واجهة للطائفية ويستمد على الطائفية. ونحن نعتقد أن الوضع ده وضع خطأ. نحن هسه لو جاتنا أي طائفية لتكون قاعدتنا ما بنرضاها، لأنه ما تفتكر أن في مواد مثقف بيستغل الطائفية. المثقفين استغلتنا الطائفية، وهم دول يكونوا نواب بيكونوا وزراء لأن قاعدة الطائفية بتصوت لهم ولا هم بزعيم الطائفية. انت كان حد يستلم الدين مستلم الحزب الجمهوري بدون راي وبسلوس وصراحه في كل قضيه. ايضا الموضوع هو ان لابد، اذا انا افتكر من بديهيات السياسه، لابد ان لكل صاحب فكر ان يكون عنده راي في كل قضيه في العالم، وده السبيل اللي بتربي به قاعدتك انت وبتبنيها.
السيد محمود محمد طاهر بيقول فكره محكمه حكمت عليه جديده هي دي. هل محمود محمد طه ما اعلنوه للمحكمة دي؟ مع العلم ان الناس الحكمون بالمحكمة دي حكمون من الشريعة الاسلامية. محمود محمد طه بيقول ما بيعترفون الناس اللي حكموه دي. فهل محمود محمد طه ده عنده شريعة دراو واللي هي الشريعة الاسلامية اللي احنا
بنعرفها؟ انا استغرب انه هذا الاخ ما كان حاضر من الاول ولا كده. يجوز الرد على المحاضرة على السؤال ده يكون رجوع على رجوع المحاضرة كلها، لكن المحاضرة مسجلة هنا إذا كان بكرة تجي تسمعها. إن شاء
الله إلى نهاية المحاضرة نذكركم بمحاضرة غدا بنادي المعلمين، وكذلك المحاضرة التي تقيمها نادي الهدف بعنوان صحة البيئة. سأقدمها لكم